إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المبحث الثالث وهو الإجماع. وفي هذا المبحث كما يقول المؤلف ست مسائل. المسألة الأولى تعريف الإجماع، المسألة الثانية أقسام الإجماع، المسألة الثالثة حجية الإجماع، المسألة الرابعة أهل الإجماع، المسألة الخامسة مستند الإجماع، المسألة السادسة الأحكام المترتبة على الإجماع. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي تعريف الإجماع. يقول الإجماع: دائما أهل العلم يعرفون الكلمة لغة ثم بعد ذلك يذكرون تعريف أهل الاصطلاح وأهل الصناعة. فقال: الإجماع لغة يطلق على العزم، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم. وأجمل منه قوله صلى الله عليه وسلم في الاستدلال، يعني: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يجمع، فهذا فيه العزم واضحا. وكذلك يقولون: وأجمعوا الأمر، أي أحكموه. أجمع الأمر أحكمه. ومنه قوله تعالى: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. وقد يفسر به قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، فهو من الإحكام. ولذلك قلت: وأجمل منه، يعني في التمثيل، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. ويطلق كذلك الإجماع يعني على الاتفاق. ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه. ومنه استمد أهل الأصول اصطلاح الإجماع على اتفاق مجتهد عصر من العصور على حكم معين كما سيأتي. بعد أن ذكر الإجماع في اللغة قال: وعند الأصوليين اتفاق مجتهد عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. هذا هو فيما نرى أفضل التعاريف التي عرف بها الإجماع في أصول الفقه، اتفاق مجتهد عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. ثم شرح قائلا: وقد اشتمل هذا التعريف على 5 قيود. الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين، فلا يصح اتفاق بعض المجتهدين، وكذلك اتفاق غير المجتهدين كالعامة، ومن لم تكتمل فيه شروط الاجتهاد كما سيأتي. ذلك القيد عرف من قوله: اتفاق مجتهدي عصر من العصور. فهذه الإضافة تفيد العموم، معنى ذلك أنه لم يقتصر على طائفة من أهل الاجتهاد، وإنما عمم أهل الاجتهاد. فلا بد من إجماع جميع المجتهدين، ولا نقول جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان هذا أمرا مستحيلا، فكيف نطلب إجماع المجتهدين من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة؟ وإنما إجماع المجتهدين في عصر من العصور، اتفاق مجتهدي عصر من العصور. ولا بد من أن يكون الإجماع للمجتهدين، فلا يعتد بإجماع العامة من الناس، فالعامة تبع لعلمائهم. وكذلك من لم يكمل أدوات الاجتهاد فليس بمجتهد، فحكمه حكم التابع للمجتهدين. فلا بد في الإجماع من أن يكون فيه اتفاق وإجماع مجتهد عصر من العصور. الثاني، القيد الثاني، المراد بالمجتهدين من كان موجودا منهم دون من مات أو لم يولد، لأنهم يعني كما يبينون ويوضحون أن المستقبل هذا مفقود، اللي هو المنتظر ده غير موجود، وكذلك بالنسبة للفائت لا يستطيع أحد أن يأتي به، فمن مات كيف نأتي به في الإجماع؟ ومن لم يولد بعد هل ننتظره؟ فهذا ليس بمقصود. فالمراد بالمجتهدين من كان موجودا منهم دون من مات، يعني من مات هذا لا يدخل في الإجماع لأنه غير حي، أو لم يولد بعد لا ننتظر حتى يولد مجتهد، وهذا هو المقصود بقيد عصر من العصور. يبقى عصر الذي نبغ فيه مجموعة من المجتهدين، كما سيأتي الكلام على ذلك وعلى شرط انقراض العصر أيضا، لأنهم سيتكلمون هل يشترط أن ينقرض العصر؟ هذا أمر لا يتصور، لأننا لو قلنا بانقراض العصر كما ادعى ذلك البعض لابد أن ينتهي العصر، فسيحدث تداخل، يعني بمعنى سيموت مجتهدون ممن أجمعوا، ثم سيبلغ درجة الاجتهاد من لم يكن مجتهدا وقت الاتفاق، وهكذا. ولذلك الصواب أنه لا يشترط انقراض العصر، بل إذا أجمعوا ولو للحظة من الزمان فقد تحقق الإجماع، في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. الرابع أو الثالث، القيد الثالث، لابد أن يكون المجمعون من المسلمين، ولا عبرة بإجماع الأمم الأخرى غير المسلمة، لأنه قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالكفار لا يدخلون في هذا الإجماع. الرابع، الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا يقع في حياته عليه الصلاة والسلام، إذ المشرع موجود، فكيف تجمع الأمة؟ فقد تجمع الأمة على شيء وينزل وحي جديد بحكم جديد، فقضية الإجماع غير متصورة أصلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل يوجد اجتهاد في وجود المصطفى عليه الصلاة والسلام أصلا؟ يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام هو موجود وستحدث حادثة، هل يجوز لأحد أن يجتهد في وجوده عليه الصلاة والسلام؟ ربما جاز الاجتهاد لمن كان في صحراء أو كان في صفرة من الأصفار، لكن المجتهدين جميعا لن يجمعوا، لأنه بمجرد تعرض الناس لهذه الحادثة الكائنة وهم يحتاجون إلى حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيحكم في القضية بالحق، فلا يحتاج الناس إلى اجتهاد. القيد الخامس، أن تكون المسألة المجمع عليها من الأمور الدينية، ويخرج بذلك الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها، يعني الإجماع في مسائل اللغة العربية، والإجماع في المسائل الطبية، والإجماع في مسائل الصناعات وما شاكل ذلك، هذا ليس من موضوعنا على الإطلاق. فالمسألة الأولى تعريف الإجماع وقد عرفت ما فيه. المسألة الثانية، أقسام الإجماع. ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، يعني دائما يأتي في بعض الأشياء تنقسم الأشياء إلى قسمين مثلا أو إلى أكثر باعتبار كذا، وقد تنقسم باعتبار آخر إلى كذا، وقد تنقسم باعتبار ثالث إلى كذا كما سيأتيك خبره. ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة. واحد، فباعتبار ذاته ينقسم الإجماع إلى إجماع قولي وإلى إجماع سكوتي. يعني إيه الإجماع القولي؟ يعني أن يجتمع الناس وكل واحد يدلي بقوله. أما الإجماع السكوتي فأن يتكلم البعض ويسكت البعض الآخر. فهل سكوته ماذا؟ يعد موافقة لمن تكلم؟ واضح أم لا؟ سيتضح الأمر أكثر حينما ننقل أقوال أهل العلم. فالإجماع القولي وهو الصريح، هذا إجماع صريح، أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام. مجموعة يجتمعوا، نتصور مثلا أن يجتمع مجتهد عصر من العصور في مكان معين وأن يدرسوا مسألة معينة وأن يخرجوا جميعا بفتوى معينة كما يحدث في المجامع الفقهية. ولكن هل المجامع الفقهية هذه تعد نوعا من أنواع الإجماع؟ نقول لا، لأنها لا يجتمع فيها جميع المجتهدين، بل ويجتمع فيها غير المجتهدين. يعني هناك أناس يحضرون هذه المجامع لم يحصلوا أدوات الاجتهاد، وهناك مجتهدون لا يدعون إلى حضور هذه المجامع. ولكن يعني الإجماع القولي لو استطعنا أن نجمع هؤلاء المجتهدين جميعا في عصر من العصور وجمعناهم في قاعة أو في ساحة معينة واستطاعوا أن يستفتوا في مسألة أو كائنة معينة وأن يقوموا بالإفتاء فيها وتتفق آراؤهم، أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم بدون استثناء، لو استثني واحد انخرم الإجماع، لو استثني واحد انخرم الإجماع، يصبح قول جمهور للأمة ولكن لا يكون إيه؟ إجماعا. الكلام ده بنقول لكم عشان تبقوا واخدين بالكم، بس احنا أصبحنا في زمن بقت المسألة فيه كأننا يعني بننادي على العيل تايه في السوق ولا حاجة، بقت المسألة كله بيتكلم في دي. لكن المسألة مجمع عليها، مين يا ابني اللي أجمع؟ شيوخ الفضائيات. قول له كل سنة وانت طيب، فين شيوخ الفضائيات؟ بقوا مجتهدين العصر، بقوا مجتهدي العصر، ثم كذلك أصبح كلامهم إجماعا، وأصبح كلامهم ملزما لمن؟ للسادة من أكابر أهل العلم الذين لم يظهروا أصلا في التلفزيون، ويمكن ما بيدخلوش التلفزيون أصلا بيتهم. شوف القضية بقت إيه؟ تلبيس. هذا التلبيس خلي بالكم لا يخرج من ألسنة أو أفواه الشباب الجاهل، لا، وراء ذلك قوة تحركه. المقصود من هذا للأسف تزييف الوعي وتزييف الحقائق من أجل تربية الشباب الهمج الهالج تربيته على السمع والطاعة وأن يسلموا لا لله رب العالمين بل لمشايخهم. وهذا ضلال مبين سيوقع الأمة في محن تلو المحن. شوف هذا أمر فيه من التزييف، ويعني الأمر غريب جدا. كيف يسكت أهل العلم على هذا؟ كيف يسكت أهل العلم على تزييف هذه الحقائق والشباب يكلمك ولك القضية فيها إجماع؟ إجماع يعني تخرص ما تتكلمش، تقول هذه المسألة فيها قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اوعى تفتح بقك. المسألة شوف الإرهاب الفكري، شوف الإرهاب الديني، والله هذا إرهاب أخطر من إرهاب المسدس وأخطر من إرهاب القنبلة، لأنه إرهاب بيمنعك من إنك تتكلم وتعلن وتظهر للناس ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خطير، عايزين الشباب تتعلم، عايزين الشباب تعرف يعني إيه إجماع، علشان ما تبقاش كلمة الإجماع على ألسنة الجهلة وألسنة الدهماء يخرسون بها الألسنة ويمنعون الناس من أن يقولوا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإجماع القولي وهو الصريح، تعلم علشان تبقى عارف الحق فين، وعارف علشان ما تبقاش فيه كلام. للأسف فيه كلمات من كثرة ما استخدمت واستهلكت أصبح لا معنى لها لدى الناس. كلمة الإجماع دي كلمة كبيرة أوي، كلمة خطيرة أوي، ولو تحققنا منها سنعرف أن ده. أنت تعرف أن مخالف الإجماع يكفر؟
سيتضح الآن من أقوال أهل العلم أن مخالف الإجماع يكفر. مسألة خطيرة، مسألة إن أن يكون الحكم مجمع عليه، والكلام ده سيأتيك خبره الآن بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإجماع القولي وهو الصريح أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو هو حرام، أو حرام، ومثله أن يفعل الجميع الشيء، فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع. يعني أن يفعل الجميع من أهل الاجتهاد الشيء، فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع. ينقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وخلي بالكم ابن تيمية له مجلد من المجلدات، مجلدات مجموع الفتاوى، المجلد 19، تحدث فيه عن الإجماع بتوسعا. والإمام الشافعي تحدث في كتاب الرسالة عن الإجماع وأصل له تأصيلا نفيسا. ونحن هنا في هذا المكان شرحنا أيام أن كنا نتحدث عن قضية الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله، تعرضنا للحديث عن الإجماع وأطلنا النفس فيه، وهو موجود مسجل في شرحنا على العقيدة الطحاوية، فليراجع في قضايا الحكم بغير ما أنزل الله. يقول: فهذا إن وجد، اللي هو الإجماع القول الصريح، فهو حجة قاطعة بلا نزاع. ده الإجماع القولي. فهناك إجماع سكوتي أو إقراري، وهو أن يشتهر القول أو الفعل من البعض، من بعض المجتهدين، فيسكت الباقون عن إنكاره، فيسكت الباقون عن إنكاره. فهل سكوته ماذا؟ يعد إقرارا أم لا؟ هذه قضية سيتعرض لها شيخ الإسلام وستنقل لكم بمشيئة الله تبارك وتعالى في أثناء الكلام. قال: ومثله الإجماع الاستقرائي، وهو أن تستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يعلم خلاف فيها. يعني نبدأ ننظر في مصنفات أهل العلم فنجد أن هذا العالم قال كذا، يعني ما اجتمعوش مع بعض، وإنما استقرأنا أقوالهم فسمعنا بالمباشرة من البعض وقرأنا للبعض الآخر في كتبهم وهكذا. هذا الاستقراء، أن تبحث في أقوال أهل العلم في مسألة فلا يعلم خلاف فيها. وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي. الإجماع القولي هذا لو تحقق فهو حجة قاطعة بلا نزاع. لكن الإشكال، هل الإجماع السكوتي حجة ولا لا؟ فبعضهم اعتبره حجة قاطعة، وبعضهم من أهل، طبعا بنتكلم عن بعضهم دول مين؟ أهل أصول، أهل علم الأصول، وبعضهم لم يعتبره حجة أصلا، وبعضهم جعله حجة ظنية. طب سبب الخلاف في هذه المسألة إيه؟ قال: وسبب الخلاف هو أن السكوت محتمل للرضا وعدمه. ما ممكن يكون سكت ليس للموافقة وإنما متوقف في المسألة، سكت خوفا، مش ممكن يكون في إرهاب عليه في هذه القضية. وأحيانا بتكون في قضية من القضايا السياسية تعرض، فبعض أهل العلم يحجمون، وإحجامهم يكون عن إيه؟ عن خوف. قد يقول قائل: وهل العلماء يخافون؟ نقول: أليس بشرا يخافون أم لا؟ ألم يحدث أن بعض أهل العلم سكت تقية وخاف السيف أيام محنة الإمام أحمد ابن حنبل في قضية خلق القرآن، في فتنة خلق، فاكرين القصة دي ولا لا؟ وهناك من أهل العلم من سكت، وهناك من أهل العلم من ورى، وهناك من أهل العلم من اتقى منهم تقى، ولكن ثبت من ثبت في هذه الفتنة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمة الله عليه. فهل السكوت يعد موافقة دائمة؟ يقول: وسبب الخلاف هو أن السكوت محتمل للرضا وعدمه، فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال إنه حجة قاطعة. لو قال يعني بعض أهل العلم قال: لا، السكوت دليل الرضا وهذا أمر مجزوم به، فطالما جزم به فقد ألحق الإجماع السكوتي بالإجماع الصريح، فكان عنده حجة إيه؟ قاطعة. فمن جزم قال حجة قاطعة، ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال إنه لا يكون حجة، يبقى ده قول عكس التاني، مش كده ولا لا؟ ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال إنه حجة ظنية.
واضح واضح الكلام. لذلك فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه، بل لابد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين وملابسات المقام. يبقى المسألة لا نقول في أي إجماع سكوتي قولا واحدا لا نعمم، وإنما لكل حالة من الحالات لابد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين وملابسات الأمر حتى نستطيع أن نحكم على الإجماع السكوتي هل هو قطعي فيلحق بالإجماع الصريح، أم هو يعد حجة ظنية، أو يعد حجة، أو يكون لا حجة أصلا، لا حجة أصلا، أو حجة ظنية أو مقطوع به. قال فإن غلب على الظن اتفاق الكل ورضى الجميع فهو حجة ظنية. لماذا؟ لأنه غلب على ظننا. وإن حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية، وإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به. وهذا كلام شيخ الإسلام في المجلد 19 من مجموع الفتاوى. اثنان، وينقسم إذا انقسم الإجماع هنا باعتبار ذاتي إلى إيه؟ إلى صريح قولي وإلى إجماع السكوت ويلحق به الإجماع الاستقرائي. اثنان، وينقسم الإجماع لا باعتبار ذاتي وإنما باعتبار أهلي إلى إجماع عامة وخاصة. وهذا الكلام ذكرته لكم أن هذا المصطلح أكثر من استخدامه من الإمام الشافعي في الرسالة. قال فإجماع العامة هو إجماع عامة المسلمين بما فيهم العامة، الكبار والصغار والعلماء والعوام كله أجمعوا على ما علم من هذا الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج، وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع، وهو ده اللي المخالف فيه كافر، اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، اللي يخالف فيه يكفر. لو جاءك إنسان يعيش في دار الإسلام وقال الخمر ليست بحرام، أو الزنا ليس بحرام، أو قال لك الربا ليس بحرام، أو قال لك الصلاة ليست بواجبة، هذا يكفر. خلي بالك في فرق لما يقول الربا حرام أو فوائد البنوك حرام، عشان تبقى واخد بالك من المسألة دي. من قال فوائد البنوك حلال يكفر؟ لا يكفر. ليه؟ مش خلاف، مش قضية خلاف، هو بيقول لك فوائد البنوك مش ربا. وضحت؟ هذا يأسم، دي قصة ثانية، حكمه عند الله دي مسألة ثانية. لكن الكفر لما يقول لك هو ربا وحلال، وضحت ولا لا؟ ولذلك اللي اباحوا فوائد البنوك زي الشيخ سيد طنطاوي ولا حاجه كان بيبيعها على انها ربا، بيقول لك لا دي مش ربا، دي قصه تانية، دي عوايد، دي ربح، دي فيها كذا، دي مستثمر. كلامه خطا 100%، دي مساله تانية. لكن مفيش حد من اهل الاسلام هيقول الفوائد ها ربا وانا بحللها، او انا بحلل في هذا الزمان الربا، محدش يقول كده، لانه عارف انه لو قال كده يكفر. ولكنه هو اجتهد في هذا الشأن، سواء كان من اهل الاجتهاد او كان مش من اهل الاجتهاد، ساعتها يحاسبه ربه عز وجل على هذا. سبب الامر ده ايه؟ مجاملة لحد ماشي، دي كلها قضية ما بندخلش في نوايا الناس، ده حكمه عند الله، اصاب ام اخطأ، معذور او غير معذور، لا علاقة لنا بهذا. ولكن اللي بنتكلم فيه، هل يوجد احد ينتسب الى الاسلام يبيح فوائد الربا، فوائد البنوك على انها ربا؟ لا، قولا واحدا. واخدين بالكم ولا لا؟ فاللي بيبيعها بيقول ايه؟ دي مش ربا، مش ربا، لان يستحيل مسلم يقول ايه؟ الربا حلال في هذا الزمن. واضح؟ الا لو وجد بقى احد بقى يكون جاهل او والعياذ بالله محد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، دي مسألة أخرى. لكن مسلم مستقر الإيمان في قلبي يقول هذا الكلام، لا يوجد. واضح؟ عارف، واخدين بالكم من الأمر؟ نعم. نقول فإجماع العامة هو إجماع عامة المسلمين على ما علم من هذا الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج، وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع، دي قضية فيش فيها خلاف. وإجماع الخاصة دون العامة، هو ما يجمع عليه العلماء كإجماعهم على أن الوطأ مفسد للصوم. وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعيا، يعني عامة الناس يعرفون أن الوطأ يفسد الصوم، بعض الناس ما يعرفوش الكلام ده، طلبة العلم يعرفوا، لكن هذا الأمر أجمع عليه من؟ خاصة أهل العلم، لكن عامة الناس ممكن يكون ما يعرفوش الحكم من أساسه. وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعيا وقد يكون غير قطعي، فلا بد من الوقوف على صفته للحكم عليه، فلا بد من دراسة الأمر والوقوف على صفة هذا الإجماع عشان نحكم عليه. هذا الإجماع قطعي ولا ظني؟ ثلاثة، وينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى، يبقى اللي فات كان بإيه؟ انقسام الإجماع باعتبار أهله، هنا ينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع غيرهم. فإجماع الصحابة يمكن معرفته والقطع بوقوعه ولا نزاع في حجيته عند القائلين بحجية الإجماع، القائلون بحجية الإجماع لا ينازعون في حجية إجماع الصحابة. وإجماع الصحابة من الممكن أن يعرف ومن الممكن أن يقطع بوقوعه قبل أن يتفرقوا في الأمصار، وبالذات في عهد الخليفة الأول والثاني قبل والثالث عثمان كذلك، قبل أن ينتشر الناس قبل حدوث الفتنة، مش كده ولا إيه؟ قال: أما إجماع غير الصحابة ممن بعدهم فإن أهل العلم اختلفوا فيه من حيث إمكان وقوعه وإمكان معرفته والعلم به. أما القول بحجيته فهو مذهب جمهور الأمة كما سيأتي. يبقى القول بحجية الإجماع ده مذهب الجمهور، لكن إجماع غير الصحابة هذا اختلف فيه أهل العلم من حيث حجيته، لا من حيث إيه؟ إمكان الوقوع وإمكان معرفته إن وقع، وهل نعلم به أم لا على اتساع رقعة البسيطة الإسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الدنيا كانت أما فتح على المسلمين الأرض وأصبح المسلمون في السند والهند وشمال إفريقيا وهنا وهنا، ودخلوا كل البقاع والأصقاع، كادوا أن يسيطروا على الأرض كلها، تمام؟ هل بعدما تفرقوا هل يستطيع أحد أن يقف على أقوال المجتهدين وأن يعرف ما قالوا في كل مسألة من المسائل؟ من هي دي المسألة؟ فمن هنا قال بعض أهل العلم: هل الإجماع يمكن وقوعه؟ يمكن وقوعه، وإن وقع والناس دي بالفعل استفتيت فأفتت، هل من الممكن أن يصل إلينا أقوال هؤلاء ونعرف أنهم أجمعوا أم لا؟ يبقى إن كان الوقوع وإن وقع هل يمكن معرفة هذا الإجماع أم لا؟ واخدين بالكم، وأن نعلم به وأن يدون في الكتب. أما القول بحجيته فهو مذهب جمهور الأمة كما سيأتي. أربعة، وباعتبار نقله إلينا ينقسم الإجماع إلى إجماع ينقله أهل التواتر وإجماع ينقله الأحاد. وأيضا الإجماع هذا إجماع عن الصحابة، هل جاءنا بخبر متواتر أم جاءنا بخبر أحاد؟ وكلا القسمين يحتاج إلى نظر من جهتين، من جهة صحة النقل وثبوته، ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته. واضح؟ يعني هل هذا النقل ثبت أم لا؟ وطالما جايب الإسناد، هل صح هذا الإجماع؟ صح النقل أم لم يصح؟ ثبت أم لم يثبت؟ ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته. يبقى الإجماع الذي ينقل أهل التواتر أو أهل الآحاد هينظر فيه من جهتين، من جهة صحة وقوعه أو صحة النقل، ومن جهة نوع الإجماع بقى، هل إجماع استقرائي ولا واخدين بالكم ولا لا، وهكذا. خمسة، وينقسم الإجماع باعتبار قوته إلى إجماع قطعي وإجماع ظني. فالإجماع القطعي مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة، والإجماع على ما علم من الدين بالضرورة. يبقى إجماع الصحابة المنقول بالتواتر هذا إجماع قطعي. قال في الحاشية: إذا كان الإجماع قطعيا قدم على النص، إذا كانت دلالة النص ظنية، وكذلك إذا كان الظن الحاصل بالإجماع أقوى من الظن الحاصل بالنص. إذا كان الظن الحاصل بالإجماع أقوى من الظن الحاصل بالنص، فالواجب تقديم القطعي على الظني، وتقديم يعني الظن الأقوى على ما دونه، وتقديم الإجماع إنما هو تقديم للنص المجمع عليه على نص آخر أدنى منه دلالة. وده كلام شيخ الإسلام، لأنه لا يوجد إجماع بدون نص، فالنص المجمع على دلالته أقوى من النص الذي لم يجمع العلماء على دلالته. وده السر اللي بيجعل العلماء يقولون مثلا هذا الأمر ثبت بالكتاب والسنة والإيه والإيتون. الله ما كفاية بالكتاب والسنة، مش كده ولا لا؟ إيه اللي دخل؟ يقول لك لا، الإجماع بيرفع الإيه؟ بيرفع إيه؟ الاحتمالات. ما أنت ممكن النص، مش أنت عندك إن الدلالة قد تكون دلالة ظنية وقد تكون دلالة قطعية، مش كده ولا لا؟ الكلام ده واضح ولا لا؟ مش إحنا بنقول إن اللفظ أو الجملة إما أن لا يفيد إلا معنى واحد فذلك الإيه؟ النص، وإن كان يحتمل معنيين على سبيل التساوي فهو هيسكت معايا كده تعيشوا معايا المشترك، وإن كان يحتمل أكثر من معنى ها وهناك راجح ومرجوح، كان الراجح هو الظاهر وكان المرجوح هو المؤول، مش كده ولا لا؟ طب أنا يبقى معنى كده إن عندي النص قد يحتمل، ودي الدلالة النصية الدلالة الظنية، طالما احتمل يبقى دلالة إيه؟ ظنية. لكن الدلالة القطعية لما يقول قل هو الله أحد، هي دي فيها احتمالات، تلك عشرة كاملة مفيهاش احتمالات، ففي ألفاظ مفيهاش احتمالات، جمل مفيهاش احتمالات، فما دام مفيش عندي احتمال يبقى ده قطع الإيه؟ الدلالة. طيب أما يكون عندي بقى ظن الدلالة في احتمال في النص، يبقي الإجماع يرفع الإيه؟ الاحتمال، فيجعل الظاهر نصا. واضح ولا لا؟ يبقى قوى يبقى ايه قيمه الاجماع؟ رفع الشوق، رفع الاحتمال، مش كده؟ رفع الاحتمال. فهنا بيقول فالاجماع القطعي مثل اجماع الصحابه المنقول بالتواتر خاصه والاجماع على ما علم من الدين بالضروره، والاجماع الظني كالاجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل، والا لو جزمنا ها باتفاق الكل لالحقناه بالايه؟ بالقطعي. صح ولا لا؟ اسكت. صح صح يا اخوانا، ما ينفعش في اصول الفقه انك تكون قاعد بتفكر في العشره، ركز ركز في اللي انت فيه. عايزين تركيز يا اخوانا ان شاء الله. والاجماع الظني مثل له بالاجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل. واضح؟ وعلى كل فتقدير قطعي الإجماع وظني أمر نسبي. خلي بالك هذه قضايا نسبية يتفاوت من شخص إلى آخر، إلا أن الأمر المقطوع به في قضية الإجماع شيئان. يبقى على كل كل احتمال يعني، على كل حال فتقدير قطعي الإجماع وظني أمر نسبي يتفاوت من شخص إلى آخر. فمن غلب على الظن فيه اتفاق الكل، من غلب على الظن فيه يبقى إجماعه إيه؟ ظني. ومن جزم يبقى إيه؟ قاطعي. يبقى وجدنا اثنين، هذا مجتهد قال بالظنية وذاك قال بالإيه؟ بالقطعية. يبقى الأمر إيه؟ نسبي يتفاوت من شخص إلى آخر، إلا أن الأمر المقطوع به في قضية الإجماع شيئان. أولهما أن الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحجة قاطعة، وإن اختلف في بعض أنواعه وبعض شروطه. يبقى مش عايزين نجادل في دي، الإجماع حجة مفيش عليه إشكال، وحجة قطعية مفيش إشكال، لكن مفردات الإجماع واضح؟ التفاصيل تختلف فيها اختلاف عند العلماء، لكن اصل الموضوع ها زي ما بنقول السنه حجه، تمام ولا لا؟ حجة قاطعة ولا السنة؟
جميل قوي. بس السنة انا ما بسمعش من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ما انا لو بسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يبقى كل كلمة ملتزمين بيها. لكن عند التطبيق في سنة صحيحة وسنة ضعيفة. وفي سنة صحيحة وسنة صحيحة. ولكن يحدث تعارض فنلجأ للجمع. فان لم نستطع في نسخ ومنسوخ وعند رجح ومرجوح. يبقى عند التفاصيل بتحدث امثال هذه الايه؟ الامور. واضح المسألة. ما هو هي دي الامور اللي انت بتبقى فاهمها ان في مرونة هنا عند اهل الفقه واهل الاصول مش موجودة عند اللي مش فاهم القضايا دي. وزيك تبقى بعض الشباب عنده يعني شدة في الامر مش فاهم ان المسألة فيها شيء من الايه؟ من الاتساع. لان في يقول لك لا ازاي اختلفوا؟ لا ما انتش عارف. ما هم انت بتقول ازاي اختلفوا عشان انت مش فاهم حاجة. عشان انت ما قريتش. عشان انت ما تعلمتش. لكن انت لو تعلمت وقريت وعرفت هتعرف لماذا اختلفوا وتعذر هؤلاء العلماء الذين اختلفوا. والله سبحانه وتعالى اراد ذلك. من اجل ماذا؟ ان يتفاوت درجات الناس. مش كده ولا لا؟ هو لما جعل الاجتهاد بين مصيب ومخطئ لكي ياخذ المصيب اجرين ولكي ياخذ المخطئ ايه؟ اجرا واحد وتتفاوت الدرجات. مش كده؟ ولذلك قال ولعلهم يتفكرون. يبقى هذه الامور مرادة من قبل الله عز وجل ولا لا؟ يعني هل ربنا اراد ان تكون الشريعة كلها محكمة وكل شيء فيها قطعي وظاهر وواضح فخرج الامر بخلاف ذلك؟ ابدا. اراد الله كل ذلك. ولذلك قال والذي انزل عليك الكتاب منه ايات ايه؟ محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. انزل الكتاب وهو كلامه فيه المحكم وفيه المتشابه. ليه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى مقصود ومراد هذا علشان أهل الزيغ. أما ليه الدنيا اختبار ولا لا؟ والشريعة فيها اختبارات وفيها امتحانات. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور إيه؟ مشتبهات. لا يدري كثير من الناس أي من الحلال أم من الحرام. أمور مرادة مرادة من أجل من أن يفتن هذا وأن يزيغ هذا وأن يضل وأن يستخدم شياطين الإنس والجن بعض هذه الأمور من أجل إضلال العباد حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تمام. يقول هنا إلا أن الأمر المقطوع به في قضية الإجماع شيئان. أولهما أن الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحجة قاطعة وإن اختلف في بعض أنواعه وبعض شروطه. ثانيهما أن بعض أنواع الإجماع لا يقبل فيها نزاع بل هي إجماعات قطعية كما تقدم التمثيل لذلك آنفا زي الإجماع على ما علم من الدين بالضرورة والإجماعات التي نقلت إلينا عن الصحابة بالتواتر دي قضية لا خلاف فيها على الإطلاق. تمام. في إجماعات معينة يعني المصحف الذي كتبه عثمان ابن عفان وفرقه في الامصار هذا امر مجمع عليه ولا لا؟ ومنقول الينا بالتواتر ولا لا؟ فاجمع الصحابة على ما بين الدفتين مش كده ولا لا؟ ففي اجماعات نقلت الينا هذه الاجماعات مقطوع ايه بها. المسألة الثانية اقسام الاجماع وانتهينا منها. المسألة الثالثة حجية حجة. ايه الاولاد اللي بتبكي فوق دي يا اولاد؟ الاصوات عند النساء. المسألة الثالثة حجية الاجماع. اتفق اهل العلم على ان الاجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير اليها. والدليل على ثبوت الإجماع إنما هو دليل الشرع إلى العقل. يعني قد يقول قائل ما الدليل على ثبوت الإجماع؟ هل هو دليل شرعي أم دليل عقلي؟ نقول لا مدخل للعقل هنا مش كده ولا لا؟ فالعقل قد يجيزه بعض العقول عدم حجية الإجماع ولكن هذه الأمور ثبتت بالشريعة. قال فمن الأدلة على كون الإجماع حجة أولا من الكتاب قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طبعا نذكر الدليل يبقى لازم اتعلم كده دليل ذكر لازم تقول وجه الدلالة ايه
عشان احنا نعرف ناس يقول لك هو ده الدليل، تقول وجه الدلالة ايه كده، هو عرفها كده حفظها كده. لابد من ان تعرف وجه الدلالة، واضح يا اخوانا ولا لا؟ تعرف انت عندك دليل ومدلول عليه، في بينهم من بعض ايه رابطة، الرابطة دي ايه وجه الدلالة، لازم. وإلا استدل من شاء بما شاء على ما شاء، لا ما ينفعش الكلام، لابد من معرفة وجه الدلالة. قال وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى توعد بقوله تعالى نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا، ده وعيد، أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين. طالما الله توعد على فعل شيء دل ذلك على أن فعل هذا الشيء إيه؟ حرام، فده كبيرة كمان، فدل على أنه حرام فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا، العكس النهي عن الشيء أمر بإيه؟ بضده، فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا، إذ ليس هناك قسم ثالث بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين، فمن اتبع غير سبيل المؤمنين كان من أهل النار، إذن وجب علينا أن نتبع إيه؟ سبيل المؤمنين، لأنه لا ثالث، إما أن تتبع السبيل وإما أن ألا تتبع السبيل. فإن لم تتبع السبيل كنت من أهل الوعيد، يبقى وجب عليك أن تتبع إيه؟ سبيل المؤمنين. هذا الكلام نقل عن الإمام الشافعي في كتاب أحكام القرآن، وهو ليس من تصنيفي وإنما هو من عمل البعض جمعا من كتبه رحمة الله عليه. ولا يصح في هذه الآية أن يكون الذم، اسمع بقى كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الكلام ده مأخوذ عن ابن تيمية في المجلد 19، بيقول ايه؟ ولا يصح في هذه الآية أن يكون الذم اللي هو الوعيد يعني لاحقا لمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يقول قائل طب ليه الكلام على اتباع غير سبيل المؤمنين؟ ما جايز اللي نوليه ما تولى ونصليه جهنم لمن يشاق الرسول، مش كده؟ احتمال. فيرد يقول ايه؟ ولا يصح في هذه الآية أن يكون الذم لاحقا لمشقة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط أو لاتباع غير سبيل المؤمنين فقط، فإن ذلك باطل قطعا. ليه؟ قال لئلا يكون ذكر الآخر لا فائدة فيه. يعني لو كان الوعيد إنما ثبت في هذه الآية من أجل مشقة الرسول فقط لكان ذكر اتباع غير سبيل المؤمنين لغوا، ولو كان واضح الوعيد إنما ثبت هنا من أجل اتباع غير سبيل المؤمنين فقط لكان ذكر مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ لغوا. واضح الكلام ولا لا؟ قال لئلا يكون ذكر الآخر لا فائدة فيه، وبدأ أول كلام. وكذلك لا يصح أن يكون الذم والوعيد يعني لاحقا للأمرين إذا اجتمع فقط، المشقة مع اتباع غير سبيل المؤمنين. لماذا؟ قال لأن مشقة الرسول، يعني قد يقول قائل الذم والوعيد يلحق من فعل الأمرين مجتمعين، نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن مشقة الرسول عليه الصلاة والسلام وحدها توجب الوعيد، لقول الله في آيتين في القرآن ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب في سورة الأنفال وسورة الحشر، مش كده ولا لا؟ قال وكذلك لا يصح أن يكون الذم لاحقا للأمرين إذا اجتمع فقط، لأن مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام موجبة للوعيد قطعا كما ثبت في غير موضع كقوله تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فلم يبق إلا قسمان، أحدهما أن الذم لاحق لكل من الأمرين وإن انفرد عن الآخر، وهذا قول طيب، ولكن في أطيب منه بقى. الثاني أن الذم لاحق لكل من الأمرين لكونه مستلزما للآخر، ده يستلزم ده، خد بالك من دي. قال ابن تيمية ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر، وهذا أمر طيب زي ما قلنا لا تدل عليه الآية. ليه؟ قال فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع. تمام؟ بقي القسم الآخر وهو شوف نسيكم احتمال وهو أن كل من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر مش على انفراد، لأن من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شق الرسول، لأن سبيل المؤمنين اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهما أمران كده، زي ما قال ومن يشاق الله ورسوله، من شاق الله فقد شق الرسول، ومن شق الرسول فقد شق الله، لأن سبيل الله هو سبيل الرسول. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى في أمور متلازمة زي الإسلام والقرآن. ينفع الإنسان يقول لك إيه؟ أنا هتبع الإسلام بس مش هعمل بالقرآن، أقول لك أنا هعمل بالقرآن بس مش هتبع الإسلام، ما ينفعش، مش كده؟ قال بقي القسم الآخر وهو أن كل من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر، كما يقال مثل ذلك في معصية الله والرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة القرآن والإسلام، فيقال من خالف القرآن والإسلام أو خرج عن القرآن والإسلام فهو من أهل النار، ومثله قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره، واخدين بالك؟ كفر بأصل واحد كفر ببقية الايه؟ الأصول. فمن كفر بالله كفر بالجميع، صح؟ مش ينفعه كفر لا بالكتب ولا بالملائكة ولا بأي شيء، كفر بالله. ومن كفر بالملائكة يبقى كفر بالكتب والرسل، لأن الكتب والرسل دلت على الإيمان بالملائكة، فمن كفر بالملائكة فقد كذب الايه؟ الكتب والرسل، وقد كذب الله، لأن الله الذي تكلم بالكتب. قال ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل، فكان كافرا بالله إذ كذب رسله وكتبه، وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرا، إلى آخر. ما دام في نقط كده يبقى في إيه؟ تكمله هو حذفها يعني. فهكذا، ده كل ده نقلا عن ابن تيمية، فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم، وهذا ظاهر، ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضا، فإنه قد جعل له مدخلا في الوعيد، فدل على أنه وصف مؤثر في الذم. شوف بقى الاستدلال الأصولي، جعل له مدخلا في الوعيد اللي هو مشاقة الاتباع غير سبيل المؤمنين، طالما جعل له مدخلا في الوعيد فدل على انه وصف مؤثر في الذم، يبقى عله وصف الوصف الايه؟ المؤثر المنضبط، مش كده ولا لا؟ هو دوت الايه؟ العله. مش ده تعريف العله ولا لا؟ تمام، على انه وصف مؤثر في الذم، فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا، والآية توجب ذم ذلك. وإذا قيل يا إنما ذمته مع مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا لأنهما متلازمان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. خدت بالك بس الاستدلال؟ شفت الربط بين اتباع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هو هم مش هيجمعوا الا على ما اخذوه عنه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لان كل ما اجمع عليه المسلمون فانه يكون منصوصا عن الرسول عليه الصلاه والسلام. شفت كيفيه استلال الدليل؟ شفت كيفيه ان يستدل الانسان وان يستل الدليل من وسط مطايا الكلام؟ يقول لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول، فالمخالف له مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب. لله ضرك يا شيخ الإسلام. شوف كيفية الاستدلال على أن الإجماع لا بد وأن يكون مبنيا على دليل، على دليل ايه؟ نقلي، مش كده؟ لازم يكون مبني على دليل، والدليل اهو جمع بين الامرين. طبعا هذا الكلام هو حينما يقول شيخ الاسلام اول من وجدناه استدل في كتب الاصول بهذه الايه الامام الشافعي، ولكن شوف الامام ابن تيميه تدسس بين الالفاظ والجمل حتى يستخرج ما وصل اليه الشافعي وأجمله في كتاب الرسالة رحمة الله عليهم جميعا. يبقى الدليل الأول وذكرناه في الاستدلال على حجية الإجماع. الدليل الثاني قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقد وصف الله تعالى هذه الأمة بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. فلو قالت الأمة في الدين أجمعت بقى وقالت كلها في الدين بما هو ضلال، لو أجمعت الأمة على خطأ أو على ضلال يبقى الأمة دي ها لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر، أمرت بمنكر ونهت عن إيه؟ عن معروف. قال: فقد وصف الله تعالى هذه الأمة بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، لأنه قال تأمرون بالإيه؟ بالمعروف، وهذا يدل على الإيه؟ الاستغراق والشمول. فقال يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلا يتركون مفردة من مفردات المعروف إلا ويأمرون بها، ولا مفردة من مفردات المنكر إلا وإيه؟ وينهون عنها. قالت: لو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنهى عن المنكر فيه، فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. شوف الاستدلال. الدليل الثالث قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل الخيار. كذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط اللي هو الايه؟ أمة خيار، أمة عدل، العدل الخيار. وقد جعل الله هذه الأمة شهداء على الناس ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ، يعني لو أجمعت الأمة على خطأ يبقى لم تكن إيه؟ شاهدة بالحق، مش كده؟ ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهود الله في الأرض، مش كده ولا لا؟ نعم. وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا، يبقى الأدلة من الكتاب ذكر ثلاث إيه؟ آيات منها. من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وهذا الحديث أورده الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، يعني هذا مختصر له، ذكره مطولا عن هذا. وقام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه بتخريج الحديث تخريجا موسعا، فليرجع إليه من شاء. قال الشافعي مستدلا بهذا الحديث: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان. اسمع بقى، عايز يبين لك إيه؟ إن الإجماع، الحديث بيقول فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ولزوم الجماعة ليس هذا الحديث وحده هو الذي أمرنا بلزوم الجماعة، بل أحاديث كثيرة أمرتنا بلزوم الإيه؟ الجماعة، ليس هذا وحده. قال الشافعي مستدلا بهذا الحديث: إذا كانت جماعتهم، جماعة المسلمين، متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين. صح، يعني هم متفرقين وبيأمرني أني ألزم الجماعة، أني جماعة اللي ألزمها، من عشان ألزم الجماعة هاجي ألزمكم؟ هسيب إخواني اللي في السعودية، هسيب إخواني اللي في باكستان، هسيب إخواني اللي في أمريكا، مش كده؟ المسلمين منتشرين في العالم كله. قال: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار. يعني وإن وجدت الأبدان ستكون هذه الأبدان مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، معنا منافقين ومعنا مبتدعين ومعنا أهل ذمة ومعنا، مش كده ولا لأ؟ ومعنا منافقين، فكله مع بعض برضه مش هتقدر توصل للإيه؟ عشان تجتمع مع المؤمنين في واضح؟ يعني حتى لو اجتمعنا كلنا في الحج، مع إن الحج الناس راح تعهل كل الناس هم على قلب رجل واحد، ولكن فيه وفيه. قال: فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. شفت الاستدلال؟ شفت التدسس حتى يصل إلى المعنى الذي يريده؟ يقول: فلم يكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. واضح؟ وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة. الغفلة في الفرقة، أنا أغفل أنت تغفل، لكن الأمة في مجموعها لم تغفل عن بيان إيه؟ الحق الذي شرعه الله عز وجل. فلا يمكن فيها في الجماعة كافة مجتمعة يعني غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. يعني معنى كذا، معنى ذلك أننا من الممكن لو تفرقنا ممكن أنا أقول رأيي يخالف الكتاب أو السنة أو آتي بقياس فاسد وأنت كذلك، لكننا لا نعدم القول الحق في إجماعنا. لو اجتمعت ستجتمع على الإيه؟ على الحق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ب: وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. هذا الحديث حكم عليه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني بأنه إيه؟ متواتر معنى. والملاحظ أن هذه النصوص المتقدمة تدل على أصلين عظيمين. طبعا لم يفسر هذا الحديث، لماذا؟ لأنه واضح والمفسر لا يفسر. إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. والملاحظ أن هذه النصوص المتقدمة تدل على أصلين عظيمين. الأصل الأول وجوب اتباع الجماعة ولزومها. وجوب اتباع الجماعة ولزومها وتحريم مفارقتها ومخالفتها. والأصل الثاني عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلال. الأصل الأول، ولذلك سمي أهل السنة بأهل السنة والإيه؟ والجماعة، لأنهم لو تركوا الجماعة يكونون قد عصوا ربهم سبحانه وتعالى، وده أصل من الأصول. ولو اجتمعوا على غير سنة لكانوا إيه؟ اجتمعوا على بدعة. والأمة لا تجتمع على بدعة وإنما يجتمعوا على السنة. وجوب اتباع الجماعة ولزومها وتحريم مفارقتها ومخالفتها. والأصل الثاني عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلال. وهذان الأصلان متلازمان، فإن قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقا. قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقا. وكذلك فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض. صح. فالأمة معصومة في إجماعها، يعني إحنا ما عندناش في الأمة حد معصوم، لكن إجماع الأمة معصوم. وهنا مسألتان. المسألة الأولى أن هذه النصوص أفادت أن العصمة ثابتة للأمة دون اشتراط عدد معين، بل إن أهل الإجماع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قولهم وثبتت العصمة لهم، وبناء على ذلك فلا يشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر. الكلام ده خلافا لما ذهب إليه بعض المتكلمين من القول باشتراط أن يبلغ المجمعون عدد التواتر، وهذا أخذوه بالدليل العقلي، وهذا خطأ لأنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا أجمعت عليه الأمة. اشترطوا أن يكون أهل الإجماع عددهم يساوي عدد الإيه؟ أطمعنهم. هم ما اتفقوش على عدد التواتر، يعني عدد التواتر غير متفق عليه أصلا. المهم أنه يقول: وبناء على ذلك فلا يشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر، وهذا في رد على المتكلمين الذين اشترطوا ذلك. قال: لأن الدليل الشرعي لم يشترط ذلك، بل إنه علق العصمة على الإجماع والاتفاق فقط. صح. قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأمرنا بالاتفاق، ولكنه لم يشترط هذا العدد. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية في جميع العصور، سواء في ذلك عصر الصحابة وعصر من بعدهم. الإجماع حجة ماضية في جميع العصور. هل يشترط أن يكون الإجماع في عصر الصحابة فقط؟ لا، في جميع العصور. الأمة لو أجمعت في عصر من العصور سيكون إجماعها إيه؟ معصومة، وإجماعها يكون حجة. قال في الحاشية: نقل عن الإمام أحمد قوله المشهور: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وقد حملها أهل العلم على عدة أوجه، لكوني عليه رحمة الله يحتج بالإجماع ويستدل به في كثير من الأحيان، مع أن ظاهر هذه المقالة منع وقوع الإجماع. يبقى الإمام أحمد يحتج بالإجماع، وينقل عنه أنه يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب. فكيف نوفق بين قول هذا وبين حجية الإجماع عنده؟ قال: من هذه الأوجه أنه قال ذلك من باب الورع، لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أن طبعا من باب الورع ده، هو يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب، هذا كلام لا يقال ورعا، مش كده ولا لا؟ كيف يقول هذا في أصل من أصول الشريعة؟ فهذا أمر لا يقال من باب الورع. أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق، إذ يقول: اسمع بقى، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، إذا هو لم يبلغه. وهذا ما يشير إليه الإمام الشافعي في كتاب الأم، وكذلك في كتاب الرسالة، فيوضح رحمة الله عليه أن الإجماع الحقيقي الذي هو قطعي، اللي هو الإجماع على المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. لكن الإجماع الذي يستدل به أهل العلم ليس الإجماع الأصولي الذي يجتمع فيه أهل الاجتهاد في الأمة كلها، فهذا الأمر لا يستطيع أحد أن يحكم به. واخدين بالكم ولا لا؟ لا يستطيع أحد أن يحكم به. وبناء على ذلك قال الإمام أحمد: ما يدريهم، لعلهم إيه؟ اختلفوا. واخدين بالكم؟ من يستطيع أن يحكم هذا الأمر؟ قال الأذان،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، إذا هو لم يبلغه، يعني لم يبلغه خلاف. ونقل عنه أيضا أنه قال: هذا كذب، ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قولي إجماع الناس. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول: اسمع، هذا أمر مجتمع عليه. قال: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك. يعني الإمام الشافعي ما يقولش على حاجة فيه إجماع إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر، وشوف بقى مثل بيه، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا في كتاب الرسالة. فعلم بالنقل عن هذين الإمامين أن الواجب الاحتياط في نقل الإجماع والتثبت في ادعائه، فإن الجزم باتفاق العلماء وإجماعهم من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم. واخدين بالكم؟ الجزم أن تجزم باتفاق العلماء وبإجماعهم، هذا من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم. لأنك علشان تقول أنا علمت بالعدم لأنه لا يوجد أحد يخالف في هذه المسألة، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما الجزم باتفاق العلماء وإجماعهم من قبيل عدم العلم بالمخالف، مش العلم بالعدم. في فرق بين الاثنين. أنا لا أعلم في المسألة خلافا، لم أقف على خلاف في المسألة، لكن العلم بالعدم معنى أنك استقرأت العلماء، وصلت لكل المجتهدين في أرض الله، فلم تجد واحدا يخالف هذا القول. فالعلم بالعدم بعدم الوجود غير عدم العلم. واخدين بالكم ولا لا؟ العلم بالعدم غير عدم الايه؟ العلم. علم بالعدم وعدم العلم في فرق بين الاثنين. زي ايه؟ هضرب لك مثال بسيط تقدر تفهم القاعدة دي. العلم بالعدم يعني مثلا يقول لي: ابحث لي عن طالب علم في البلد. عدم العلم اقول له: والله ما فيش، مثلا ما فيش عندنا عالم او فيش طالب علم. أنا هنا أخبرت عن إيه؟ عن علمي أنا، فأنا عدم علمي بوجود أحد من أهل العلم فسألني فقلت له، فأنا ما كذبتش. فهذا إخبار بالعلم أم بعدم العلم؟ عدم العلم، أنا لا أعلم، فهذا عدم علم. لكن لما أقول لك ما فيش عالم وأنا أعلم أنه لا يوجد عالم وأنا أحصيت المسألة، ده علم بالعدم. ولذلك لو وجدت عالم تكذبني، لأن هنا ادعيت العلم بالعدم، بعكس لما ادعي عدم العلم، فعدم العلم ليس علما وإنما العلم بالعدم علم. شفت الفرق بين الاثنين؟ عدم العلم ليس علما، مش كده ولا لا؟ وإنما العلم بالعدم علم، صح. وشوف أنهي الأقرب إليك، العدم ولا العلم؟ فإن كان الأقرب إليك العلم فهو ليه؟ فهو علم. وإن كان أبعدت العلم وقلت عدم العلم فالعلم بعيد عنك، يبقى ما عندكش علم. وضحت المسألة؟ فقال فإن الجزم باتفاق العلماء وإجماعهم من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم، لا سيما وأن أقوال العلماء كثيرة لا يحصيها إلا رب العالمين، وعدم العلم لا حجة فيه، صح؟ فلذلك كانت العبارة المختارة في نقل الإجماع أن يقال لا نعلم نزاعا، أما أن يقال الناس مجمعون فهذا إنما يصح فيما علم واشتهر ضرورة لاتفاق عليه، اللي هو إيه؟ العلم المعلوم من الدين بالضرورة. قال ابن القيم وليس مراده أي الإمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها. واضح الكلام؟ الكلام ده احنا توسعنا في النقولات عن الإمامين الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، ونقلنا تعليقات العلامة أحمد شاكر على كتاب الإحكام لإمام ابن حزم، وتعليقاتي على كتاب الرسالة. الكلام زي ما قلنا في أثناء تدريسنا للطحاوية حينما كنا نتكلم عن قضية إيه؟ الحاكمية. بعد ذلك يقول ولا يصح حصر حجية الإجماع في عصر الصحابة دون غيرهم، لأن أدلة حجية الإجماع عامة مطلقة، ولا يجوز تخصيص هذه الأدلة أو تقييدها دون دليل شرعي معتبر، عشان حد يجي يقول هذا الأمر خاص بالصحابة لابد وأن يقوم بتخصيص هذه النصوص، فكيف تخصص هذه النصوص أو تقيد مطلقاتها أو تخصص عموماتها بدون دليل شرعي؟ بالهوى، لا يجوز. قال فإنه قد ثبت وجوب اتباع سبيل المؤمنين وعصمة الأمة، وهذا عام في كل عصر، ثبت وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وثبت كذلك ماذا؟ عصمة الأمة، وهذا عام في كل عصر. كما أنه لا يصح الاحتجاج لإبطال إجماع غير الصحابة بصعوبة أو تعذر وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة لتفرق المجتهدين في الآفاق وانتشارهم في الأقطار، إذ غاية ذلك هو القول بعدم صحة وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة وتعذر إمكانه. يعني لا يأتي إنسان ويقول بعد عصر الصحابة يصعبه أو يتعذر وقوع الإجماع، لماذا؟ نظرا لتفرق المجتهدين في الآفاق وانتشارهم في الأمصار. أقصى شيء تقوله أن تقول يصعب تحقق الإجماع، لكن لا تقول أن الإجماع بعد عصر الصحابة ليس بإيه؟ بحجة. احذر، في فرق بين الاثنين، في فرق بين كون حجة وتعترف بهذا لأن هذا موجب الأدلة، وبين أن تقول ليس بحج أصلا لأنه إيه؟ لن يقع ومتعذر، إذ غاية ذلك هو القول بعدم صحة وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة وتعذر إمكانه. أما حجية الإجماع فأمر آخر، فلا بد إذن من التفريق بين حصول الإجماع وإمكان وقوعه وبين حجته في كل عصر. وفي كل عصر حجة ولا مش حجة؟ حجة، ولكن قد يصعب تحققه ولا يمكن وقوعه، ده شيء آخر، لكنه حجة ولا مش حجة؟ حجة. قال وليس بين الأمرين تلازم، فالأمر الأول اللي هو إيه؟
قضية وقوع الإجماع وحصوله محل نظر بين العلماء. فالأمر الأول محل نظر بين العلماء، إذ منع بعضهم وقوع إجماع بعد عصر الصحابة. بعد ما الناس تفرقت في الأمصار هنستطيع إزاي إن احنا نحقق هذا الإجماع؟ ونقل البعض الآخر الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر من بعدهم أيضا. يبقى ده القول الأول، والكلام ده بقول لك واضح في كتب الفقه عموما والإجماعات خصوصا، كالإجماع لابن المنذر ومراتب الإجماع لابن حزم. وهل سلم لهما؟ يعني مراتب الإجماع لابن حزم قام ابن تيمية بنقده، وكتاب الإجماع ابن المنذر حذر منه أهل العلم، وحذروا من إجماعات ابن عبد البر، وحذروا من إجماعات النووي، وحذروا من إجماعات ابن المنذر، وقالوا هذه الإجماعات فيها أخطاء وينقل فيها الإجماع، وعند التحقيق تجد أنهم إيه؟ هناك المخالف، وجد المخالف صح. فكيف تكون هذه إجماع؟ حذر العلماء من إجماعات ابن عبد البر، ومن إجماعات النووي، ومن إجماعات ابن المنذر، وحتى ابن حزم الذي كتب كتاب مراتب الإجماع نقده شيخ الإسلام في كتاب اسمه نقد مراتب الإجماع. فهنا قال فالأمر الأول محل نظر بين العلماء، إذ منع بعضهم وقوع إجماع بعد عصر الصحابة، ونقل البعض الآخر الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر من بعدهم أيضا. أما الأمر الثاني وهو حجية الإجماع، فلا شك أن الدليل الشرعي قاطع في ثبوت حجية الإجماع مطلقا في كل عصر، والمقصود المحافظة على حجية الإجماع على مدى العصور عملا بالدليل الشرعي، فتبقى الأمور القطعية قطعية كما هي، وتبقى قضية وقوع الإجماع وعدم وقوعه قضية أخرى بحاجة إلى تحقيق المناط فيها، وذلك يختلف من عصر لآخر ومن مسألة لأخرى. ولذلك الإمام الشوكاني تجده في كتاب إرشاد الفحول وفي تطبيقاته الكثيرة في نيل الأوطار لا يعتد بمثل هذه الإجماعات، ويعتبر أن الإجماع هذا الإجماع كدليل فوق العين والرأس، لكنه لا يستطيع أحد أن يقوم بإيه؟ بتحقيق. انتهى. ده العصور السابقة أصعب من عصرنا احنا. ده عصرنا احنا الآن اللي كل الناس متواجدة فيه الآن، هو عن تقدر بالتليفونات تجيب الناس من أقصى الدنيا، وعن طريق النت والكمبيوتر. هل يستطيع أحد الآن أن يعمل أن يقوم بجمع العلماء المجتهدين؟ المشكلة في إيه؟ من هم المجتهدون؟ كله يقول لك أنا، مش كده؟ وتجد هذا يقول على ده ولا يستحق أصلا إنه يخطف في زاوية، والتاني يقول عليه نفس الكلام، وتجد بعض الناس يرفع واحد قزما فيجعله فوق رؤوس الدنيا كلها، وآخر يجعله في أسفل سافلين. وهذا الكلام لم يكن في عصرنا فقط، أشار إليه الشافعي في كتاب الرسالة. فأنت بتقول اجتماع مجتهد عصر من العصور ثم يتفقوا، طب هتعرفهم ازاي الاول؟ ده انت عشان تعرفهم محتاج لجنة علمية، وهذه اللجنة العلمية التي ستختار هؤلاء المجتهدين هل هي متحيزة؟ ما ممكن تكون ايه؟ في برضه في النفوس اشياء، ما انت الان لما بيجي يحدث عايزين يعملوا مؤتمر ويدعوا فيه العلماء بيحدث فيه مسألة الايه؟ التحيز، اللي صاحبي وحبيبي وبيجي معايا هنا وبيروح هنا واجيبه، واللي ما ينفعش لا يا عم ده الراجل ده سبب لنا مشاكل، الراجل ده اصل ده القضيه المفروض ما تكونش كده، المفروض هل هذا الشخص تحققت فيه شروط الاجتهاد ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ هي دي القضيه. من يعرف؟ من يعرف مين المجتهد؟ ولو عرف المجتهد طب يجمعهم ازاي ويجتمعوا امتى؟ فهذه قضيه خطيره، وذات مساله الاجماع دي مسائل التي تدرس ويقوم يعني يعيها طالب العلم وعيا جيدا، لأنها مسألة محفوفة كما رأيتم بالإيه؟ بالمخاطر. المسألة الرابعة أهل الإجماع وشروط أهل الإجماع، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. في بس أخي كان بيقول لي كلمة بس إيه اللي عجبتني في السؤال، بيقول لي ما هي صفة الجماعة التي يجب اتباعها في هذا العصر ومن يمثلها؟ يا عم احنا بنتكلم عن اتباع الجماعة، جماعة المسلمين، المسلمين ماليش دعوة، انت فاكر ان احنا تبع جماعات؟ ليش دعوة بالجماعات؟ يعني جايين نقول لك اتبع جماعة كذا وجماعة كذا، هذه الجماعات فرقت المسلمين، خلي بالك هذه الجماعات فرقت المسلمين، احنا بنتكلم عن جماعة المسلمين حيث هم، اخوك المسلم اللي في السعودية، اخوك المسلم اللي في باكستان، اخوك المسلم اللي في امريكا، واخوك المسلم اللي في ليبيا، اخوك المسلم كل المسلمين ده اللي بنتكلم عليه. كلمش جماعة المسلمين، كل المسلمين، مش جماعة ليها رئيس وقائد ومن يمثلها. لا اصحى يا استاذ، احنا مش ممزقين ومفرقين للأمة، احنا عايزين نجمع الأمة على الكتاب والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المبحث الثالث، وهو الإجماع. وفي هذا المبحث كما يقول المؤلف ست مسائل. المسألة الأولى تعريف الإجماع، المسألة الثانية أقسام الإجماع، المسألة الثالثة حجية الإجماع، المسألة الرابعة أهل الإجماع، المسألة الخامسة مستند الإجماع، المسألة السادسة الأحكام المترتبة على الإجماع. ونبدأ بالمسألة الأولى، وهي تعريف الإجماع. يقول الإجماع: دائما أهل العلم يعرفون الكلمة لغة، ثم بعد ذلك يذكرون تعريف أهل الاصطلاح وأهل الصناعة. فقال: الإجماع لغة يطلق على العزم، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم. وأجمل منه قوله صلى الله عليه وسلم في الاستدلال، يعني: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يجمع، فهذا فيه العزم واضحا. وكذلك يقولون: وأجمعوا الأمر، أي أحكموه، أجمع الأمر أحكمه. ومنه قوله تعالى: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. وقد يفسر به قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، فهو من الإحكام. ولذلك قلت: وأجمل منه، يعني في التمثيل، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. ويطلق كذلك الإجماع يعني على الاتفاق. ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه. ومنه استمد أهل الأصول اصطلاح الإجماع على اتفاق مجتهد عصر من العصور على حكم معين كما سيأتي. بعد أن ذكر الإجماع في اللغة، قال: وعند الأصوليين اتفاق مجتهد عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. هذا هو فيما نرى أفضل التعاريف التي عرف بها الإجماع في أصول الفقه، اتفاق مجتهد عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. ثم شرح قائلا: وقد اشتمل هذا التعريف على 5 قيود. الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين، فلا يصح اتفاق بعض المجتهدين، وكذلك اتفاق غير المجتهدين كالعامة، ومن لم تكتمل فيه شروط الاجتهاد كما سيأتي. ذلك القيد عرف من قوله: اتفاق مجتهدي عصر من العصور. فهذه الإضافة تفيد العموم، معنى ذلك أنه لم يقتصر على طائفة من أهل الاجتهاد وإنما عمم أهل الاجتهاد، فلا بد من إجماع جميع المجتهدين، ولا نقول جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان هذا أمرا مستحيلا، فكيف نطلب إجماع المجتهدين من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، وإنما إجماع المجتهدين في عصر من العصور، اتفاق مجتهدي عصر من العصور. ولا بد من أن يكون الإجماع للمجتهدين، فلا يعتد بإجماع العامة من الناس، فالعامة تبع لعلمائهم، وكذلك من لم يكمل أدوات الاجتهاد فليس بمجتهد، فحكمه حكم التابع للمجتهدين. فلا بد في الإجماع من أن يكون فيه اتفاق وإجماع مجتهد عصر من العصور. الثاني، القيد الثاني، المراد بالمجتهدين من كان موجودا منهم دون من مات أو لم يولد، لأنهم يعني كما يبينون ويوضحون أن المستقبل هذا مفقود، اللي هو المنتظر ده غير موجود، وكذلك بالنسبة للفائت لا يستطيع أحد أن يأتي به، فمن مات كيف نأتي به في الإجماع؟ ومن لم يولد بعد هل ننتظره؟ فهذا ليس بمقصود. فالمراد بالمجتهدين من كان موجودا منهم دون من مات، يعني من مات هذا لا يدخل في الإجماع لأنه غير حي، أو لم يولد بعد لا ننتظر حتى يولد مجتهد، وهذا هو المقصود بقيد عصر من العصور. يبقى عصر الذي نبغ فيه مجموعة من المجتهدين، كما سيأتي الكلام على ذلك وعلى شرط انقراض العصر أيضا، لأنهم سيتكلمون هل يشترط أن ينقرض العصر؟ هذا أمر لا يتصور، لأننا لو قلنا بانقراض العصر كما ادعى ذلك البعض لابد أن ينتهي العصر، فسيحدث تداخل، يعني بمعنى سيموت مجتهدون ممن أجمعوا، ثم سيبلغ درجة الاجتهاد من لم يكن مجتهدا وقت الاتفاق، وهكذا. ولذلك الصواب أنه لا يشترط انقراض العصر، بل إذا أجمعوا ولو للحظة من الزمان فقد تحقق الإجماع، في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. الرابع أو الثالث، القيد الثالث، لابد أن يكون المجمعون من المسلمين، ولا عبرة بإجماع الأمم الأخرى غير المسلمة، لأنه قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالكفار لا يدخلون في هذا الإجماع. الرابع، الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا يقع في حياته عليه الصلاة والسلام، إذ المشرع موجود، فكيف تجمع الأمة؟ فقد تجمع الأمة على شيء وينزل وحي جديد بحكم جديد، فقضية الإجماع غير متصورة أصلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل يوجد اجتهاد في وجود المصطفى عليه الصلاة والسلام أصلا؟ يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو موجود وستحدث حادثة، هل يجوز لأحد أن يجتهد في وجوده عليه الصلاة والسلام؟ ربما جاز الاجتهاد لمن كان في صحراء أو كان في صفرة من الأصفار، لكن المجتهدين جميعا لن يجمعوا، لأنه بمجرد تعرض الناس لهذه الحادثة الكائنة وهم يحتاجون إلى حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيحكم في قضية بالحق، فلا يحتاج الناس إلى اجتهاد. القيد الخامس، أن تكون المسألة المجمع عليها من الأمور الدينية، ويخرج بذلك الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها، يعني الإجماع في مسائل اللغة العربية، والإجماع في المسائل الطبية، والإجماع في مسائل الصناعات وما شاكل ذلك، هذا ليس من موضوعنا على الإطلاق. فالمسألة الأولى تعريف الإجماع وقد عرفت ما فيه. المسألة الثانية أقسام الإجماع. ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة. يعني دائما يأتي في بعض الأشياء تنقسم الأشياء إلى قسمين مثلا أو إلى أكثر باعتبار كذا، وقد تنقسم باعتبار آخر إلى كذا، وقد تنقسم باعتبار ثالث إلى كذا كما سيأتيك خبره. ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة. واحد، فباعتبار ذاته ينقسم الإجماع إلى إجماع قولي وإلى إجماع سكوتي. يعني إيه الإجماع القولي؟ يعني أن يجتمع الناس وكل واحد يدلي بقوله. أما الإجماع السكوتي فأن يتكلم البعض ويسكت البعض الآخر. فهل سكوتهم هذا يعد موافقة لمن تكلم؟ واضح أم لا؟ سيتضح الأمر أكثر حينما ننقل أقوال أهل العلم. فالإجماع القولي وهو الصريح، هذا إجماع صريح، أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام. مجموعة يجتمعوا، نتصور مثلا أن يجتمع مجتهدو عصر من العصور في مكان معين، وأن يدرسوا مسألة معينة، وأن يخرجوا جميعا بفتوى معينة كما يحدث في المجامع الفقهية. ولكن هل المجامع الفقهية هذه تعد نوعا من أنواع الإجماع؟ نقول لا، لأنها لا يجتمع فيها جميع المجتهدين، بل ويجتمع فيها غير المجتهدين. يعني هناك أناس يحضرون هذه المجامع لم يحصلوا أدوات الاجتهاد، وهناك مجتهدون لا يدعون إلى حضور هذه المجامع. ولكن يعني الإجماع القولي لو استطعنا أن نجمع هؤلاء المجتهدين جميعا في عصر من العصور، وجمعناهم في قاعة أو في ساحة معينة، واستطاعوا أن يستفتوا في مسألة أو كائنة معينة، وأن يقوموا بالإفتاء فيها وتتفق آراؤهم، أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم بدون استثناء. لو استثني واحد انخرم الإجماع، يصبح قول جمهور للأمة، ولكن لا يكون إيه؟ إجماعا. الكلام ده بنقول لكم عشان تبقوا واخدين بالكم، بس احنا اصبحنا في زمن بقت المساله فيه كاننا يعني بننادي على عيل تايه في السوق ولا حاجه. بقت المساله كله بيتكلم في دي، يقول لك المساله مجمع عليها. مين يا ابني اللي اجمع؟ شيوخ الفضائيات. قول له كل سنه وانت طيب. فين شيوخ الفضائيات؟ بقوا مجتهدين العصر، بقوا مجتهدي العصر، ثم كذلك اصبح كلامهم اجماعا، وأصبح كلامهم ملزما لمن؟ للسادة من أكابر أهل العلم الذين لم يظهروا أصلا في التلفزيون، ويمكن ما بيدخلوش التلفزيون أصلا بيتهم. شوف القضية بقت إيه؟ تلبيس. هذا التلبيس خلي بالكم لا يخرج من ألسنة أو أفواه الشباب الجاهل، لا، وراء ذلك قوة تحركه. المقصود من هذا للأسف تزييف الوعي وتزييف الحقائق من أجل تربية الشباب الهامج، تربيته على السمع والطاعة، وأن يسلموا لا لله رب العالمين بل لمشايخهم. وهذا ضلال مبين سيوقع الأمة في محن تلو المحن. شوف هذا أمر فيه من التزييف، ويعني الأمر غريب جدا. كيف يسكت أهل العلم على هذا؟ كيف يسكت أهل العلم على تزييف هذه الحقائق؟ والشباب يكلموك يقول لك القضية فيها إجماع. إجماع يعني تخرص ما تتكلمش، تقول هذه المسألة فيها قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اوعى تفتح بقك. المسألة شوف الإرهاب الفكري، شوف الإرهاب الديني. والله هذا إرهاب أخطر من إرهاب المسدس، وأخطر من إرهاب القنبلة، لأنه إرهاب بيمنعك من إنك تتكلم وتعلن وتظهر للناس ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خطير. عايزين الشباب تتعلم، عايزين الشباب تعرف يعني إيه إجماع، علشان ما تبقاش كلمة الإجماع على ألسنة الجهلة وألسنة الدهماء يخرسون بها الألسنة ويمنعون الناس من أن يقولوا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإجماع القولي وهو الصريح. تعلم علشان تبقى عارف الحق فين.
وعارف علشان ما تبقاش فيه كلام للأسف فيه كلمات من كثرة ما استخدمت واستهلكت أصبح لا معنى لها لدى الناس. كلمة الإجماع دي كلمة كبيرة أوي، كلمة خطيرة أوي، ولو تحققنا منها سنعرف أن ده أنت تعرف أن مخالف الإجماع يكفر. سيتضح الآن من أقوال أهل العلم أن مخالف الإجماع يكفر. مسألة خطيرة، مسألة أن يكون الحكم مجمع عليه، والكلام ده سيأتيك خبره الآن بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإجماع القولي وهو الصريح أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو هو حرام، أو حرام، ومثله أن يفعل الجميع الشيء، فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع. يعني أن يفعل الجميع من أهل الاجتهاد الشيء، فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع. ينقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وخلي بالكم ابن تيمية له مجلد من المجلدات، مجلدات مجموع الفتاوى، المجلد 19، تحدث فيه عن الإجماع بتوسع. والإمام الشافعي تحدث في كتاب الرسالة عن الإجماع وأصل له تأصيلا نفيسا. ونحن هنا في هذا المكان شرحنا أيام أن كنا نتحدث عن قضية الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله، تعرضنا للحديث عن الإجماع وأطلنا النفس فيه، وهو موجود مسجل في شرحنا على العقيدة الطحاوية، فليراجع في قضايا الحكم بغير ما أنزل الله. يقول فهذا إن وجد اللي هو الإجماع القول الصريح فهو حجة قاطعة بلا نزاع. ده الإجماع القولي. طب هناك إجماع سكوتي أو إقراري، وهو أن يشتهر القول أو الفعل من البعض، من بعض المجتهدين، فيسكت الباقون عن إنكاره، فيسكت الباقون عن إنكاره. فهل سكوته ماذا؟ يعد إقرارا أم لا؟ هذه قضية سيتعرض لها شيخ الإسلام وستنقل لكم بمشيئة الله تبارك وتعالى في أثناء الكلام. قال ومثله الإجماع الاستقرائش، وهو أن تستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يعلم خلاف فيها. يعني نبدأ ننظر في مصنفات أهل العلم فنجد أن هذا العالم قال كذا، يعني ما اجتمعوش مع بعض وإنما استقرأنا أقوالهم فسمعنا بالمباشرة من البعض وقرأنا للبعض الآخر في كتبهم وهكذا. هذا الاستقراء أن تبحث في أقوال أهل العلم في مسألة فلا يعلم خلاف فيها. وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي. الإجماع القولي هذا لو تحقق فهو حجة قاطعة بلا نزاع، لكن الإشكال هل الإجماع السكوتي حجة ولا لا؟ فبعضهم اعتبره حجة قاطعة، وبعضهم من أهل، طبعا بنتكلم عن بعضهم دول مين؟ أهل أصول، أهل علم الأصول، وبعضهم لم يعتبره حجة أصلا، وبعضهم جعله حجة ظنية. طب سبب الخلاف في هذه المسألة إيه؟ قال وسبب الخلاف هو أن السكوت محتمل للرضا وعدمه، وممكن يكون سكت ليس للموافقة وإنما متوقف في المسألة، سكت خوفا، مش ممكن يكون في إرهاب عليه في هذه القضية، وأحيانا بتكون في قضية من القضايا السياسية تعرض فبعض أهل العلم يحجمون، وإحجامهم يكون عن إيه؟ عن خوف. قد يقول قائل وهل العلماء يخافون؟ نقول أليس بشرا يخافون أم لا؟ ألم يحدث أن بعض أهل العلم سكت تقية وخاف السيف أيام محنة الإمام أحمد ابن حنبل في قضية خلق القرآن، في فتنة خلق، فاكرين القصة دي ولا لا؟ وهناك من أهل العلم من سكت، وهناك من أهل العلم من ورى، وهناك من أهل العلم من اتقى منهم تقى، ولكن ثبت من ثبت في هذه الفتنة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمة الله عليه. فهل السكوت يعد موافقة دائمة؟ يقول وسبب الخلاف هو أن السكوت محتمل للرضا وعدمه، فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال إنه حجة قاطعة. لو قال يعني بعض أهل العلم قال لا السكوت دليل الرضا وهذا أمر مجزوم به، فطالما جزم به فقد ألحق الإجماع السكوتي بالإجماع الصريح، فكان عنده حجة إيه؟ فكان عنده إيه؟ حجة إيه؟ قاطعة. فمن جزم
قال حجة قاطعة. ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال إنه لا يكون حجة. يبقى ده قول عكس التاني مش كده ولا لا؟ ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال إنه حجة ظنية. واضح واضح الكلام؟ لذلك فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه، بل لابد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين وملابسات المقام. يبقى المسألة لا نقول في أي إجماع سكوتي قولا واحدا لا نعمم، وإنما لكل حالة من الحالات لابد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين وملابسات الأمر حتى نستطيع أن نحكم على الإجماع السكوتي هل هو قطعي فيلحق بالإجماع الصريح أم هو يعد حجة ظنية أو يعد حجة أو يكون لا حجة أصلا، لا حجة أصلا أو حجة ظنية أو مقطوع به. قال فإن غلب على الظن اتفاق الكل ورضى الجميع فهو حجة ظنية. لماذا؟ لأنه غلب على ظننا. وإن حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية. وإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به. وهذا كلام شيخ الإسلام في المجلد 19 من مجموع الفتاوى. اثنان، وينقسم إذا انقسم الإجماع هنا باعتبار ذاتي إلى إيه؟ إلى صريح قولي وإلى إجماع السكوت ويلحق به الإجماع الاستقرائي. اثنان، وينقسم الإجماع لا باعتبار ذاتي وإنما باعتبار أهلي إلى إجماع عامة وخاصة. وهذا الكلام ذكرته لكم أن هذا المصطلح أكثر من استخدامه من الإمام الشافعي في الرسالة. قال فإجماع العامة هو إجماع عامة المسلمين بما فيهم العامة الكبار والصغار والعلماء والعوام كله أجمعوا على ما علم من هذا الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج، وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع، وهو ده اللي المخالف فيه كافر، اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، اللي يخالف فيه يكفر. لو جاءك إنسان يعيش في دار الإسلام وقال الخمر ليست بحرام أو الزنا ليس بحرام، أو قال لك الربا ليس بحرام، أو قال لك الصلاة ليست بواجبة، هذا يكفر. خلي بالك في فرق لما يقول الربا حرام أو فوائد البنوك حرام، عشان تبقى واخد بالك من المسألة دي. من قال فوائد البنوك حلال يكفر؟ لا يكفر. ليه؟ مش خلاف، مش قضية خلاف، هو بيقول لك فوائد البنوك مش ربا. وضحت؟ هذا يأسم، دي قصة ثانية، حكمه عند الله دي مسألة ثانية. لكن الكفر لما يقول لك هو ربا وحلال، وضحت ولا لا؟ ولذلك اللي أباحوا فوائد البنوك زي الشيخ سيد طنطاوة ولا حاجة كان بيبيعها على إنها ربا، بيقول لك لا دي مش ربا، دي قصة تانية، دي عوايد، دي ربح، دي فيها كذا، دي مستثمر. كلامه خطأ 100%، دي مسألة تانية. لكن مفيش حد من أهل الإسلام هيقول الفوائد ها ربا وأنا بحللها، أو أنا بحلل في هذا الزمان الربا، محدش يقول كده لأنه عارف إنه لو قال كده يكفر. ولكنه هو اجتهد في هذا الشأن، سواء كان من أهل الاجتهاد أو كان مش من أهل الاجتهاد، ساعتها يحاسبه ربه عز وجل على هذا. سبب الأمر ده إيه؟ مجاملة لحد ماشي، دي كلها قضية ما بندخلش في نوايا الناس، ده حكمه عند الله، أصاب أم أخطأ، معذور أو غير معذور، لا علاقة لنا بهذا. ولكن اللي بنتكلم فيه، هل يوجد أحد ينتسب إلى الإسلام يبيح فوائد الربا، فوائد البنوك على أنها ربا؟ لا، قولا واحدا. واخدين بالكم ولا لا؟ فاللي بيبيعها بيقول ايه؟ دي مش ربا، مش ربا، لان يستحيل مسلم يقول ايه الربا حلال في هذا الزمن. واضح؟ الا لو وجد بقى احد بقى يكون جاهل او والعياذ بالله محد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، دي مسألة اخرى. لكن مسلم مستقر الامام في قلبي يقول هذا الكلام، لا يوجد. واضح؟ عارف، واخدين بالكم من الامر؟ نعم. نقول فإجماع العامة هو إجماع عامة المسلمين على ما علم من هذا الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج، وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع، دي قضية فيش فيها خلاف. وإجماع الخاصة دون العامة هو ما يجمع عليه العلماء، كإجماعهم على أن الوطأ مفسد للصوم، وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعيا، يعني عامة الناس يعرفون أن الوطأ يفسد الصوم، بعض الناس ما يعرفوش الكلام ده، طلبة العلم يعرفوا، لكن هذا الأمر أجمع عليه من؟ خاصة أهل العلم، لكن عامة الناس ممكن يكون ما يعرفوش الحكم من أساسه. وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعيا وقد يكون غير قطعي، فلا بد من الوقوف على صفته للحكم عليه، فلا بد من دراسة الأمر والوقوف على صفة هذا الإجماع عشان نحكم عليه، هذا الإجماع قطعي ولا ظني؟ ثلاثة، وينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى، يبقى اللي فات كان بإيه؟ انقسام الإجماع باعتبار أهله، هنا ينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع غيرهم. فإجماع الصحابة يمكن معرفته والقطع بوقوعه، ولا نزاع في حجيته عند القائلين بحجية الإجماع، القائلون بحجية الإجماع لا ينازعون في حجية إجماع الصحابة. وإجماع الصحابة من الممكن أن يعرف ومن الممكن أن يقطع بوقوعه قبل أن يتفرقوا في الأمصار، وبالذات في عهد الايه؟ الخليفة الاول والثاني قبل، والثالث عثمان كذلك، قبل ان ينتشر الناس قبل حدوث الفتنة، مش كده ولا ايه؟ قال اما اجماع غير الصحابة ممن بعدهم فان اهل العلم اختلفوا فيه من حيث امكان وقوعه وامكان معرفته والعلم به. اما القول بحجيته فهو مذهب جمهور الأمة كما سيأتي، يبقى القول بحجية الإجماع ده مذهب الجمهور، لكن إجماع غير الصحابة هذا اختلف فيه أهل العلم من حيث حجيته، لا من حيث إيه؟ إمكان الوقوع وإمكان معرفته إن وقع، وهل نعلم به أم لا على اتساع رقعة البسيطة الإسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الدنيا كانت أما فتح على المسلمين الأرض وأصبح المسلمون في السند والهند وشمال إفريقيا وهنا وهنا، ودخلوا كل البقاع والأصقاع، كادوا أن يسيطروا على الأرض كلها، تمام؟ هل بعدما تفرقوا هل يستطيع أحد أن يقف على أقوال المجتهدين وأن يعرف ما قالوا في كل مسألة من المسائل؟ من هي دي المسألة؟ فمن من هنا قال بعض أهل العلم هل الإجماع يمكن وقوعه؟ يمكن وقوعه وإن وقع والناس دي بالفعل استفتيت فأفتت، هل من الممكن أن يصل إلينا أقوال هؤلاء ونعرف أنهم أجمعوا أم لا؟ يبقى إن كان الوقوع وإن وقع هل يمكن معرفة هذا الإجماع أم لا؟ واخدين بالكم، وأن نعلم به وأن يدون في الكتب. أما القول بحجيته فهو مذهب جمهور الأمة كما سيأتي. أربعة، وباعتبار نقله إلينا ينقسم الإجماع إلى إجماع ينقله أهل التواتر وإجماع ينقله الأحاد. وأيضا الإجماع هذا إجماع عن الصحابة، هل جاءنا بخبر متواتر أم جاءنا بخبر إيه؟ أحاد. وكلا القسمين يحتاج إلى نظر من جهتين، من جهة صحة النقل وثبوته، ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته. واضح؟ يعني هل هذا النقل ثبت أم لا؟ وطالما جايب الإسناد هل صح هذا الإجماع؟ صح النقل أم لم يصح؟ ثبت أم لم يثبت؟ ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته. يبقى الإجماع الذي ينقله أهل التواتر أو أهل الآحاد هينظر فيه من جهتين، من جهة صحة وقوعه أو صحة النقل، ومن جهة نوع الإجماع بقى، هل إجماع استقرائي ولا واخدين بالكم ولا لا، وهكذا. خمسة، وينقسم الإجماع باعتبار قوته إلى إجماع قطعي وإجماع ظني. فالإجماع القطعي مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة،
والإجماع على ما علم من الدين بالضرورة. يبقى إجماع الصحابة المنقول بالتواتر هذا إجماع قطعي. قال في الحاشية: إذا كان الإجماع قطعيا قدم على النص إذا كانت دلالة النص ظنية، وكذلك إذا كان الظن الحاصل بالإجماع أقوى من الظن الحاصل بالنص. إذا كان الظن الحاصل بالإجماع أقوى من الظن الحاصل بالنص فالواجب تقديم القطعي على الظني، وتقديم يعني الظن الأقوى على ما دونه. وتقديم الإجماع إنما هو تقديم للنص المجمع عليه على نص آخر أدنى منه دلالة. وده كلام شيخ الإسلام، لأنه لا يوجد إجماع بدون نص، فالنص المجمع على دلالته أقوى من النص الذي لم يجمع العلماء على دلالته. وده السر اللي بيجعل العلماء يقولون مثلا هذا الأمر ثبت بالكتاب والسنة والإيه والإيتون. الله نكفاه بالكتاب والسنة مش كده ولا لا؟ اللي دخل يقول لك لا، الإجماع بيرفع الإيه، بيرفع إيه الاحتمالات. ما أنت ممكن النص مش أنت عندك إن الدلالة قد تكون دلالة ظنية وقد تكون دلالة قطعية، مش كده ولا لا؟ الكلام ده واضح ولا لا؟ مش احنا بنقول ان اللفظ او الجملة اما ان لا يفيد الا معنى واحد فذلك الايه؟ النص، وان كان يحتمل معنيين على سبيل التساوي فهو اسكت معايا كده تعيشوا معايا المشترك، وان كان يحتمل اكثر من معنى ها وهناك راجح ومرجوح، كان الراجح هو الظاهر وكان المرجوح هو المؤول، مش كده ولا لا؟ طب انا يبقى معنى كده ان عندي النص قد يحتمل، ودي الدلاله النصيه الدلاله الظنيه، طالما احتمل يبقى دلاله ايه؟ ظنيه. لكن الدلاله القطعيه لما يقول قل هو الله احد هي دي فيها احتمالات، تلك عشره كامله ما فيهاش احتمالات، ففي الفاظ ما فيهاش احتمالات، جمل ما فيهاش احتمالات، فما دام ما فيش عندي احتمال يبقى ده قطع الايه؟ الدلاله. طيب اما يكون عندي بقى ظن الدلاله في احتمال في النص يبقى الاجماع يرفع الايه؟ الاحتمال، فيجعل الظاهر نصا. واضح ولا لا؟ يبقى يبقى ايه قيمه الاجماع؟ رفع الشؤ، رفع الاحتمال، مش كده؟ رفع الاحتمال. فهنا بيقول: فالإجماع القطعي مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة، والإجماع على ما علم من الدين بالضرورة. والإجماع الظني كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل، وإلا لو جزمنا ها باتفاق الكل لألحقناه بالإيه؟ بالقطعي. صح ولا لا؟ اسكت. صح يا إخوانا، ما ينفعش في أصول الفقه إنك تكون قاعد بتفكر في العشاء. ركز في اللي انت فيه. عايزين تركيز يا اخواننا ان شاء الله. والاجماع الظني مثل له بالاجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل. واضح؟ وعلى كل فتقدير قطعي الاجماع وظني امر نسبي. خلي بالك هذه قضايا نسبية يتفاوت من شخص إلى آخر، إلا أن الأمر المقطوع به في قضية الإجماع شيئان. يبقى على كل احتمال، يعني على كل حال، فتقدير قطعي الإجماع وظني أمر نسبي يتفاوت من شخص إلى آخر. فمن غلب على الظن في اتفاق الكل، من غلب على الظن فيه يبقى اجماعه ايه؟ ظني. ومن جزم يبقى ايه؟ قاطعي. يبقى وجدنا اثنين، هذا مجتهد قال بالظنيه وذاك قال بالايه؟ بالقطعيه. يبقى الامر ايه؟ نسبي يتفاوت من شخص الى اخر، الا ان الامر المقطوع به في قضيه الاجماع شيئان. اولهما ان الاجماع من حيث الجمله اصل مقطوع به وحجة قاطعة، وإن اختلف في بعض أنواعه وبعض شروطه. يبقى مش عايزين نجادل في دي، الإجماع حجة مفيش عليه إشكال، وحجة قطعية مفيش إشكال،
لكن مفردات الإجماع واضح؟ التفاصيل تختلف فيها اختلاف عند العلماء، لكن أصل الموضوع ها زي ما بنقول السنة حجة، تمام ولا لا؟ حجة قاطعة ولا لا السنة؟ جميل قوي. بس السنة أنا ما بسمعش من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما أنا لو بسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يبقى كل كلمة ملتزمين بيها، لكن عند التطبيق في سنة صحيحة وسنة ضعيفة، وفي سنة صحيحة وسنة صحيحة، ولكن يحدث تعارض فنلجأ للجمع، فإن لم نستطع في نسخ ومنسوخ وعند رجح ومرجوح، يبقى عند التفاصيل بتحدث أمثال هذه الأمور. واضح المسألة؟ ما هو هي دي الأمور اللي انت بتبقى فاهمها، ان في مرونة هنا عند أهل الفقه وأهل الأصول مش موجودة عند اللي مش فاهم القضايا دي، وذلك تبقى بعض الشباب عنده يعني شدة في الأمر، مش فاهم ان المسألة فيها شيء من الايه؟ من الاتساع. لان في يقول لك لا ازاي اختلفوا؟ ما انتش عارف، ما هم انت بتقول ازاي اختلفوا عشان انت مش فاهم حاجة، عشان انت ما قريتش، عشان انت ما تعلمتش، لكن انت لو تعلمت وقريت وعرفت هتعرف لماذا اختلفوا، وتعذر هؤلاء العلماء الذين اختلفوا، والله سبحانه وتعالى اراد ذلك. من اجل ماذا؟ ان يتفاوت درجات الناس، مش كده ولا لا؟ هو لما جعل الاجتهاد بين مصيب ومخطئ لكي ياخذ المصيب اجرين ولكي ياخذ المخطئ اجرا واحد وتتفاوت الدرجات، مش كده؟ ولذلك قال ولعلهم يتفكرون. يبقى هذه الامور مرادة من قبل الله عز وجل ولا لا؟ يعني هل ربنا اراد ان تكون الشريعة كلها محكمة وكل شيء فيها قطعي وظاهر وواضح فخرج الامر بخلاف ذلك؟ ابدا، اراد الله كل ذلك. ولذلك قال والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. انزل الكتاب وهو كلامه، فيه المحكم وفيه المتشابه. ليه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى مقصود ومراد هذا علشان أهل الزيغ، وما ليه الدنيا اختبار ولا لا؟ والشريعة فيها اختبارات وفيها امتحانات، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يدري كثير من الناس أي من الحلال أم من الحرام. أمور مرادة، مرادة من أجل من أن يفتن هذا وأن يزيغ هذا وأن يضل وأن يستخدم شياطين الإنس والجن بعض هذه الأمور من أجل إضلال العباد حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تمام. يقول هنا إلا أن الأمر المقطوع به في قضية الإجماع شيئان، أولهما أن الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحجة قاطعة وإن اختلف في بعض أنواعه وبعض شروطه. ثانيهما أن بعض أنواع الإجماع لا يقبل فيها نزاع بل هي إجماعات قطعية كما تقدم التمثيل لذلك آنفا، زي الإجماع على ما علم من الدين بالضرورة، والإجماعات التي نقلت إلينا عن الصحابة بالتواتر، دي قضية لا خلاف فيها على الإطلاق. تمام. في إجماعات معينة، يعني المصحف الذي كتبه عثمان ابن عفان وفرقه في الامصار، هذا امر مجمع عليه ولا لا؟ ومنقول الينا بالتواتر ولا لا؟ فاجمع الصحابة على ما بين الدفتين، مش كده ولا لا؟ ففي اجماعات نقلت الينا، هذه الاجماعات مقطوع بها. المسألة الثانية اقسام الاجماع وانتهينا منها. المسألة الثالثة حجية حجة. الأولاد اللي بتبكي فوق دي يا أولاد، الأصوات عند النساء. المسألة الثالثة حجية الإجماع. اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير إليها، والدليل على ثبوت الإجماع إنما هو دليل الشرع إلى العقل. يعني قد يقول قائل ما الدليل على ثبوت الإجماع؟ هل هو دليل شرعي أم دليل عقلي؟ نقول لا مدخل للعقل هنا، مش كده ولا لا؟ فالعقل قد يجيزه بعض العقول عدم حجية الإجماع، ولكن هذه الأمور ثبتت بالشريعة. قال فمن الأدلة على كون الإجماع حجة أولا من الكتاب قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طبعا نذكر الدليل يبقى لازم اتعلم كده. دليل ذكر لازم تقول وجه الدلالة ايه. مش احنا هنعرف ناس يقول لك هو ده الدليل تقول وجه الدلالة ايه كده هو عرفها كده حفظها كده. لابد من ان تعرف وجه الدلالة. واضح يا اخوانا ولا لا؟ تعرف انت عندك دليل ومدلول عليه في بينهم من بعض ايه رابطة. الرابطة دي ايه؟ وجه الدلالة لازم. وإلا استدل من شاء بما شاء على ما شاء. لا ما ينفعش الكلام. لابد من معرفة وجه الدلالة. قال وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى توعد بقوله تعالى نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ده وعيد. أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين. طالما الله توعد على فعل شيء دل ذلك على أن فعل هذا الشيء حرام. ده كبيرة كمان. فدل على أنه حرام فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. العكس النهي عن الشيء أمر بإيه؟ بضده. فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا إذ ليس هناك قسم ثالث بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين. فمن اتبع غير سبيل المؤمنين كان من أهل النار. إذن وجب علينا أن نتبع إيه؟ سبيل المؤمنين لأنه لا ثالث. إما أن تتبع السبيل وإما أن ألا تتبع السبيل. فإن لم تتبع السبيل كنت من أهل الوعيد يبقى وجب عليك أن تتبع إيه؟ سبيل المؤمنين. هذا الكلام نقل عن الإمام الشافعي في كتاب أحكام القرآن وهو ليس من تصنيفي وإنما هو من عمل البعض جمعا من كتبه رحمة الله عليه. ولا يصح في هذه الآية أن يكون الذم. اسمع بقى كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الكلام ده مأخوذ عن ابن تيمية في المجلد 19. بيقول إيه؟ ولا يصح في هذه الآية أن يكون الذم اللي هو الوعيد يعني لاحقا لمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل طب ليه الكلام على اتباع غير سبيل المؤمنين؟ مجايز اللي نوليه ما تولى ونصليه جهنم لمن يشاق الرسول مش كده؟ احتمال. فيرد ولي ولا يصح في هذه الآية أن يكون الذم لاحقا لمشقة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط أو لاتباع غير سبيل المؤمنين فقط. فإن ذلك باطل قطعا. ليه؟ قال لئلا يكون ذكر الآخر لا فائدة فيه. يعني لو كان الوعيد إنما ثبت في هذه الآية من أجل مشقة الرسول فقط لكان ذكر اتباع غير سبيل المؤمنين لغوا. ولو كان واضح الوعيد إنما ثبت هنا من أجل اتباع غير سبيل المؤمنين فقط لكان ذكر مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ لغوا. واضح الكلام ولا لا؟ قال لئلا يكون ذكر الآخر لا فائدة فيه. وبدأ أول كلام. وكذلك لا يصح أن يكون الذم والوعيد يعني لاحقا للأمرين إذا اجتمع فقط المشقة مع اتباع غير سبيل المؤمنين. لماذا؟ قال لأن مشاقة الرسول يعني قد يقول قائل الذم والوعيد يلحق من فعل الأمرين مجتمعين. نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام وحدها توجب الوعيد لقول الله في آيتين في القرآن ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب في سورة الأنفال وسورة الحشر. مش كده ولا لا؟ قال وكذلك لا يصح أن يكون الذم لاحقا للأمرين إذا اجتمع فقط لأن مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام موجبة للوعيد قطعا كما ثبت في غير موضع كقوله تعالى ومن يشاقق الله والرسول ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فلن يبقى إلا قسمان. أحدهما أن الذم لاحق لكل من الأمرين وإن انفرد عن الآخر وهذا قول طيب ولكن في أطيب منه بقى. الثاني أن الذم لاحق لكل من الأمرين لكونه مستلزما للآخر. ده يستلزم ده خد بالك من دي. قال ابن تيمية ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر وهذا أمر طيب زي ما قلنا لا تدل عليه الآية. ليه؟ قال فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموعة. تمام؟ بقي القسم الآخر وهو شوف نسيكم احتمال احتمال وهو أن كل من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر مش على انفراد، لأن من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شق الرسول، لأن سبيل المؤمنين اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهما أمران كده زي ما قال ومن يشاق الله ورسوله، من شاق الله فقد شق الرسول، ومن شق الرسول فقد شق الله، لأن سبيل الله هو سبيل الرسول. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى في أمور متلازمة زي الإسلام والقرآن. ينفع الإنسان يقول لك إيه؟ أنا هتبع الإسلام بس مش هعمل بالقرآن، أقول لك أنا هعمل بالقرآن بس مش هتبع الإسلام، ما ينفعش مش كده؟ قال بقي القسم الآخر وهو أن كل من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر، كما يقال مثل ذلك في معصية الله والرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة القرآن والإسلام، فيقال من خالف القرآن والإسلام أو خرج عن القرآن والإسلام فهو من أهل النار، ومثله قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره، واخدين بقى كفر بأصل واحد كفر ببقية الايه الأصول، فمن كفر بالله كفر بالجميع، صح؟ مش ينفعه لا كفر لا بالكتب ولا بالملائكة ولا بأي شيء، كفر بالله. ومن كفر بالملائكة يبقى كفر بالكتب والرسل، لأن الكتب والرسل دلت على الإيمان بالملائكة، فمن كفر بالملائكة فقد كذب الايه الكتب والرسل، وقد كذب الله لأن الله هو الذي تكلم بالكتب. قال ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافرا بالله إذ كذب رسله وكتبه، وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرا إلى آخر. مدام في نقط كده يبقى في إيه؟ تكملة هو حذفها يعني. فهكذا ده كل ده نقلا عن ابن تيمية، فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر، ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضا، فإنه قد جعل له مدخلا في الوعيد، فدل على أنه وصف مؤثر في الذم. شوف بقى الاستدلال الأصولي، جعل له مدخلا في الوعيد اللي هو مشاقة الاتباع غير سبيل المؤمنين، طالما جعل له مدخلا في الوعيد فدل على أنه وصف مؤثر في الذم، يبقى علة وصف الوصف الايه المؤثر المنضبط، مش كده ولا لا؟ هو دوت الايه العله، مش ده تعريف العله ولا لا؟ تمام، على انه وصف مؤثر في الذم، فمن خرج عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا، والايه توجب ذم ذلك. واذا قيل هي انما ذمته مع مشقه الرسول عليه الصلاه والسلام، قلنا بانهما متلازمان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. خدت بالك بس الاستدلال؟ شفت الربط بين اتباع غير سبيل المؤمنين ومشقة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هو هم مش هيجمعوا إلا على ما أخذوه عنه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. شفت كيفية استلال الدليل؟ شفت كيفية أن يستدل الإنسان وأن يستل الدليل من وسط مطايا الكلام؟ يقول لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول، فالمخالف له مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب. لله ضرك يا شيخ الإسلام. شوف كيفية الاستدلال على أن الإجماع لا بد وأن يكون مبنيا على دليل، على دليل إيه؟ نقلي، مش كده؟ لازم يكون مبني على دليل، والدليل أهو جمع بين الأمرين. طبعا هذا الكلام هو حينما يقول شيخ الإسلام أول من وجدناه استدل في كتب الأصول بهذه الآية الإمام الشافعي. ولكن شوف الإمام ابن تيمية تدسس بين الألفاظ والجمل حتى يستخرج ما وصل إليه الشافعي وأجمله في كتاب الرسالة رحمة الله عليهم جميعا. يبقى الدليل الأول وذكرناه في الاستدلال على حجية الإجماع. الدليل الثاني قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقد وصف الله تعالى هذه الأمة بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. فلو قالت الأمة في الدين أجمعت بقى وقالت كلها في الدين بما هو ضلال، لو أجمعت الأمة على خطأ أو على ضلال يبقى الأمة دي ها لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر، أمرت بمنكر ونهت عن إيه؟ عن معروف. قال فقد وصف الله تعالى هذه الأمة بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، لأنه قال تأمرون بالإيه؟ بالمعروف. وهذا يدل على الإيه؟ الاستغراق والشمول. فقال يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر فلا يتركون مفردة من مفردات المعروف إلا ويأمرون بها، ولا مفردة من مفردات المنكر إلا وإيه؟ وينهون عنها. قالت لو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنهى عن المنكر فيه، فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. شوف الاستدلال. الدليل الثالث قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل الخيار. كذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط اللي هو الايه؟ أمة خيار، أمة عدل، العدل الخيار. وقد جعل الله هذه الأمة شهداء على الناس ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ، يعني لو أجمعت الأمة على خطأ يبقى لم تكن ايه؟ شاهدة بالحق، مش كده؟ ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ إن لم يكونوا شهداء الله في الأرض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهود الله في الأرض، مش كده ولا لا؟ نعم. وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا يبقى الأدلة من الكتاب ذكر ثلاث ايه؟ آيات منها. من السنة قوله عليه الصلاة والسلام فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وهذا الحديث أورده الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، يعني هذا مختصر له، ذكره مطولا عن هذا. وقام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه بتخريج الحديث تخريجا موسعا، فليرجع إليه من شاء. قال الشافعي مستدلا بهذا الحديث إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان. اسمع بقى، عايز يبين لك إيه؟ إن الإجماع، الحديث بيقول فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ولزوم الجماعة ليس هذا الحديث وحده هو الذي أمرنا بلزوم الجماعة، بل أحاديث كثيرة أمرتنا بلزوم الإيه؟ الجماعة، ليس هذا وحده، ليس هذا وحده. قال الشافعي مستدلا بهذا الحديث إذا كانت جماعتهم، جماعة المسلمين، متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين. صح، يعني هم متفرقين وبيأمرني أني ألزم الجماعة، أني جماعة اللي ألزمها، من عشان ألزم الجماعة هاجي ألزمكم، هسيب إخواني اللي في السعودية، هسيب إخواني اللي في باكستان، هسيب إخواني اللي في أمريكا، مش كده؟ المسلمين منتشرين في العالم كله. قال إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار. يعني وإن وجدت الأبدان ستكون هذه الأبدان مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، معنا منافقين ومعنا مبتدعين ومعنا أهل ذمة ومعنا مش كده ولا لأ، ومعنا منافقين، فكله مع بعض برضه مش هتقدر توصل للإيه؟ عشان تجتمع مع المؤمنين في واضح؟ يعني حتى لو اجتمعنا كلنا في الحج، مع إن الحج الناس راح تعال كل الناس هم على قلب رجل واحد ولكن فيه وفيه. قال فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. شفت الاستدلال؟ شفت التدسس حتى يصل إلى المعنى الذي يريده؟ يقول فلم يكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. واضح؟ وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة. الغفلة في الفرقة، أنا أغفل أنت تغفل، لكن الأمة في مجموعها لم تغفل عن بيان إيه؟ الحق الذي شرعه الله عز وجل. فلا يمكن فيها في الجماعة كافة مجتمعة يعني غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. يعني معنى كذا، معنى ذلك أننا من الممكن لو تفرقنا ممكن أنا أقول رأيي يخالف الكتاب أو السنة أو آتي بقياس فاسد وأنت كذلك، لكننا لا نعدم القول الحق في إجماعنا. لو اجتمعت ستجتمع على الإيه؟ على الحق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ب وقوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، هذا الحديث حكم عليه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني بأنه إيه؟ متواتر معنى. والملاحظ أن هذه النصوص المتقدمة تدل على أصلين عظيمين. طبعا لم يفسر هذا الحديث، لماذا؟ لأنه واضح والمفسر لا يفسر. إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. والملاحظ أن هذه النصوص المتقدمة تدل على أصلين عظيمين. الأصل الأول وجوب اتباع الجماعة ولزومها، وجوب اتباع الجماعة ولزومها، وتحريم مفارقتها ومخالفتها. والأصل الثاني عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلال. الأصل الأول، ولذلك سمي أهل السنة بأهل السنة والإيه؟ والجماعة، لأنهم لو تركوا الجماعة يكونون قد عصوا ربهم سبحانه وتعالى، وده أصل من الأصول. ولو اجتمعوا على غير السنة لكانوا إيه؟ اجتمعوا على بدعة، والأمة لا تجتمع على بدعة وإنما يجتمعوا على السنة. وجوب اتباع الجماعة ولزومها وتحريم مفارقتها ومخالفتها. والأصل الثاني عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلال. وهذان الأصلان متلازمان، فإن قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقا، قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقا. وكذلك فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض. صح، فالأمة معصومة في إجماعها. يعني إحنا ما عندناش في الأمة حد معصوم، لكن إجماع الأمة معصوم. وهنا مسألتان. المسألة الأولى أن هذه النصوص أفادت أن العصمة ثابتة للأمة دون اشتراط عدد معين، بل إن أهل الإجماع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قولهم وثبتت العصمة لهم، وبناء على ذلك فلا يشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر. الكلام ده خلافا لما ذهب إليه بعض المتكلمين من القول باشتراط أن يبلغ المجمعون عدد التواتر، وهذا أخذوه بالدليل العقلي، وهذا خطأ لأنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا أجمعت عليه الأمة. اشترطوا أن يكون أهل الإجماع عددهم يساوي عدد الإيه؟ أطمعنهم هم ما اتفقوش على عدد التواتر، يعني عدد التواتر غير متفق عليه أصلا. المهم أنه يقول وبناء على ذلك فلا يشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر، وهذا في رد على المتكلمين الذين اشترطوا ذلك. قال لأن الدليل الشرعي لم يشترط ذلك، بل إنه علق العصمة على الإجماع والاتفاق فقط. صح، قال لا تجتمع أمتي على ضلالة وأمرنا بالاتفاق، ولكنه لم يشترط هذا العدد. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية في جميع العصور،
سواء في ذلك عصر الصحابة وعصر من بعدهم. الإجماع حجة ماضية في جميع العصور. هل يشترط أن يكون الإجماع في عصر الصحابة فقط؟ لا، في جميع العصور. الأمة لو أجمعت في عصر من العصور سيكون إجماعها إيه؟ معصومة، وإجماعها يكون حجة. قال في الحاشية: نقل عن الإمام أحمد قوله المشهور: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وقد حملها أهل العلم على عدة أوجه، لكوني عليه رحمة الله يحتج بالإجماع ويستدل به في كثير من الأحيان، مع أن ظاهر هذه المقالة منع وقوع الإجماع. يبقى الإمام أحمد يحتج بالإجماع، وينقل عنه أنه يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب، فكيف نوفق بين قولي هذا وبين حجية الإجماع عنده؟ قال: من هذه الأوجه أنه قال ذلك من باب الورع، لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أن طبعا من باب الورع ده، هو يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب، هذا كلام لا يقل ورعا، مش كده ولا لا؟ كيف يقول هذا في أصل من أصول الشريعة؟ فهذا أمر لا يقال من باب الورع. أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق، إذ يقول: اسمع بقى، من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، إذا هو لم يبلغه. وهذا ما يشير إليه الإمام الشافعي في كتاب الأم، وكذلك في كتاب الرسالة، فيوضح رحمة الله عليه أن الإجماع الحقيقي الذي هو قطعي، ما اللي هو الإجماع على المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. لكن الإجماع الذي يستدل به أهل العلم ليس الإجماع الأصولي الذي يجتمع فيه أهل الاجتهاد في الأمة كلها، فهذا الأمر لا يستطيع أحد أن يحكم به. واخدين بالكم ولا لا؟ لا يستطيع أحد أن يحكم به. وبناء على ذلك قال الإمام أحمد: ما يدريهم لعلهم إيه؟ اختلفوا. واخدين بالكم؟ من يستطيع أن يحكم هذا الأمر؟ قال الأذان،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، إذا هو لم يبلغه، يعني لم يبلغه خلاف. ونقل عنه أيضا أنه قال: هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قولي إجماع الناس. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول: اسمع، هذا أمر مجتمع عليه. قال: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك. يعني الإمام الشافعي ما يقولش على حاجة فيه إجماع إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر، وشوف بقى مثل بيه، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا في كتاب الرسالة. فعلم بالنقل عن هذين الإمامين أن الواجب الاحتياط في نقل الإجماع والتثبت في ادعائه، فإن الجزم باتفاق العلماء وإجماعهم من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم. واخدين بالكم؟ الجزم، أن تجزم باتفاق العلماء وبإجماعهم، هذا من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم. لأنك علشان تقول أنا علمت بالعدم لأنه لا يوجد أحد يخالف في هذه المسألة، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما الجزم باتفاق العلماء وإجماعهم من قبيل عدم العلم بالمخالف، مش العلم بالعدم. في فرق بين الاثنين. أنا لا أعلم في المسألة خلافا، لم أقف على خلاف في المسألة، لكن العلم بالعدم معناه أنك استقرأت العلماء، وصلت لكل المجتهدين في أرض الله، فلم تجد واحدا يخالف هذا القول. فالعلم بالعدم بعدم الوجود، غير عدم العلم. واخدين بالكم ولا لا؟ العلم بالعدم غير عدم الايه؟ العلم.
علم بالعدم وعدم العلم، فرق بين الاثنين. زي ايه؟ هضرب لك مثال بسيط تقدر تفهم القاعده دي. العلم بالعدم يعني مثلا يقول لي ابحث لي عن طالب علم في البلد، عدم العلم اقول له والله ما فيش، مثلا ما فيش عندنا عالم او فيش طالب علم. انا هنا اخبرته عن ايه؟ عن علمي انا، فانا عدم علمي بوجود احد من اهل العلم فسالني فقلت له، فانا ما كذبتش. فهذا اخبار بالعلم ام بعدم العلم؟ عدم العلم، انا لا اعلم، فهذا عدم علم. لكن لما اقول لك ما فيش عالم وانا اعلم انه لا يوجد عالم وانا احصيت المساله، ده علم بالعدم. ولذلك لو وجدت عالم تكذبني، لان هنا ادعيت العلم بالعدم، بعكس لما ادعي عدم العلم. فعدم العلم ليس علما، وانما العلم بالعدم علم. شفت الفرق بين الاثنين؟ عدم العلم ليس علما، مش كده ولا لا؟ وانما العلم بالعدم علم. صح. وشوف انهي الاقرب اليك، العدم ولا العلم؟ فان كان الاقرب اليك العلم فهو الايه؟ فهو علم. وان كان ابعدت العلم وقلت عدم العلم فالعلم بعيد عنك، يبقى ما عندكش علم. وضحت المساله؟ فقال فان الجزم باتفاق العلماء واجماعهم من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم، لا سيما وان اقوال العلماء كثيره لا يحصيها الا رب العالمين، وعدم العلم لا حجة فيه. صح. فلذلك كانت العبارة المختارة في نقل الإجماع أن يقال لا نعلم نزاعا، أما أن يقال الناس مجمعون فهذا إنما يصح فيما علم واشتهر ضرورة الاتفاق عليه، اللي هو إيه؟ العلم المعلوم من الدين بالضرورة. قال ابن القيم وليس مراده أي الإمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها. واضح الكلام؟ الكلام ده احنا توسعنا في النقولات عن الإمامين الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، ونقلنا تعليقات العلامة أحمد شاكر على كتاب الإحكام لابن الإمام ابن حزم، وتعليقاتي على كتاب الرسالة. الكلام ده زي ما قلنا في أثناء تدريسنا للطحاوية حينما كنا نتكلم عن قضية ايه؟ الحاكمية. بعد ذلك يقول ولا يصح حصر حجية الإجماع في عصر الصحابة دون غيرهم، لأن أدلة حجية الإجماع عامة مطلقة، ولا يجوز تخصيص هذه الأدلة أو تقييدها دون دليل شرعي معتبر. عشان حد يجي يقول هذا الأمر خاص بالصحابة لابد وأن يقوم بتخصيص هذه النصوص، فكيف تخصص هذه النصوص أو تقيد مطلقاتها أو تخصص عموماتها بدون دليل شرعي؟ بالهوى، لا يجوز. قال فإنه قد ثبت وجوب اتباع سبيل المؤمنين وعصمة الأمة، وهذا عام في كل عصر، ثبت وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وثبت كذلك ماذا؟ عصمة الأمة، وهذا عام في كل عصر. كما أنه لا يصح الاحتجاج لإبطال إجماع غير الصحابة بصعوبة أو تعذر وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة لتفرق المجتهدين في الآفاق وانتشارهم في الأقطار، إذ غاية ذلك هو القول بعدم صحة وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة وتعذر إمكانه. يعني لا يأتي إنسان ويقول بعد عصر الصحابة يصعب أو يتعذر وقوع الإجماع. لماذا؟ نظرا لتفرق المجتهدين في الآفاق وانتشارهم في الأمصار. أقصى شيء تقوله أن تقول يصعب تحقق الإجماع، لكن لا تقول أن الإجماع بعد عصر الصحابة ليس بإيه؟ بحجة. احذر، في فرق بين الاثنين، في فرق بين كون حجة وتعترف بهذا لأن هذا موجب الأدلة، وبين أن تقول ليس بحج اصلا لانه ايه؟ لن يقع ومتعذر، اذ غايه ذلك هو القول بعدم صحه وقوع الاجماع بعد عصر الصحابه وتعذر امكانه. اما حجيه الاجماع فامر اخر، فلا بد اذا من التفريق بين حصول الاجماع وامكان وقوعه
وبين حجتي في كل عصر. وفي كل عصر حجة ولا مش حجة؟ حجة، ولكن قد يصعب تحققه ولا يمكن وقوعه، ده شيء آخر، لكنه حجة ولا مش حجة؟ حجة. قال وليس بين الأمرين تلازم. فالأمر الأول اللي هو إيه؟ قضية وقوع الإجماع وحصوله محل نظر بين العلماء. فالأمر الأول محل نظر بين العلماء، إذ منع بعضهم وقوع إجماع بعد عصر الصحابة. بعد ما الناس تفرقت في الأمصار هنستطيع إزاي إن إحنا نحقق هذا الإجماع؟ ونقل البعض الآخر الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر من بعدهم أيضا. يبقى ده القول الأول، والكلام ده بقول لك واضح في كتب الفقه عموما والإجماعات خصوصا، كالإجماع لابن المنذر ومراتب الإجماع لابن حزم. وهل سلم لهما؟ يعني مراتب الإجماع لابن حزم قام ابن تيمية بنقده، وكتاب الإجماع ابن المنذر حذر منه أهل العلم، وحذروا من إجماعات ابن عبد البر، وحذروا من إجماعات النووي، وحذروا من إجماعات ابن المنذر، وقالوا هذه الإجماعات فيها أخطاء وينقل فيها الإجماع، وعند التحقيق تجد أنهم إيه؟ هناك المخالف، وجد المخالف صح. فكيف تكون هذه إجماع؟ حذر العلماء من إجماعات ابن عبد البر، ومن إجماعات النووي، ومن إجماعات ابن المنذر، وحتى ابن حزم الذي كتب كتاب مراتب الإجماع نقده شيخ الإسلام في كتاب اسمه نقد مراتب الإجماع. فهنا قال فالأمر الأول محل نظر بين العلماء، إذ منع بعضهم وقوع إجماع بعد عصر الصحابة، ونقل البعض الآخر الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر من بعدهم أيضا. أما الأمر الثاني وهو حجية الإجماع، فلا شك أن الدليل الشرعي قاطع في ثبوت حجية الإجماع مطلقا في كل عصر، والمقصود المحافظة على حجية الإجماع على مدى العصور عملا بالدليل الشرعي. فتبقى الأمور القطعية قطعية كما هي، وتبقى قضية وقوع الإجماع وعدم وقوعه قضية أخرى بحاجة إلى تحقيق المناط فيها، وذلك يختلف من عصر لآخر ومن مسألة لأخرى. ولذلك الإمام الشوكاني تجده في كتاب إرشاد الفحول وفي تطبيقاته الكثيرة في نيل الأوطار لا يعتد بمثل هذه الإجماعات، ويعتبر أن الإجماع هذا الإجماع كدليل فوق العين والرأس، لكنه لا يستطيع أحد أن يقوم بإيه؟ بتحقيق. انت ده العصور السابقة أصعب من عصرنا احنا. ده عصرنا احنا الآن اللي كل الناس متواجدة فيه الآن، هو عن تقدر بالتليفونات تجيب الناس من أقصى الدنيا، وعن طريق النت والكمبيوتر. هل يستطيع أحد الآن أن يعمل أن يقوم بجمع العلماء المجتهدين؟ المشكلة في إيه؟ من هم المجتهدون؟ كله يقول لك أنا، مش كده؟ وتجد هذا يقول على ده ولا يستحق أصلا إن يخطف في زاوية، والتاني يقول عليه نفس الكلام، وتجد بعض الناس يرفع واحد قزما فيجعله فوق رؤوس الدنيا كلها، وآخر يجعله في أسفل سافلين. وهذا الكلام لم يكن في عصرنا فقط، أشار إليه الشافعي في كتاب الرسالة. فأنت بتقول اجتماع مجتهد عصر من العصور ثم يتفقوا، طب هتعرفهم ازاي الأول؟ ده انت عشان تعرفهم محتاج لجنة علمية، وهذه اللجنة العلمية التي ستختار هؤلاء المجتهدين هل هي متحيزة؟ ما ممكن تكون ايه؟ في برضه في النفوس اشياء، ما انت الان لما بيجي يحدث عايزين يعملوا مؤتمر ويدعوا فيه العلماء بيحدث فيه مسألة الايه؟ التحيز، اللي صاحبي وحبيبي وبيجي معايا هنا وبيروح هنا واجيبه، واللي ما ينفعش لا يا عم ده الراجل ده سبب لنا مشاكل، الراجل ده اصل ده القضية المفروض ما تكونش كده، المفروض هل هذا الشخص تحققت فيه شروط الاجتهاد ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ هي دي القضية. من يعرف؟ من يعرف مين المجتهد؟ ولو عرف المجتهد طب يجمعهم ازاي ويجتمعوا امتى؟ فهذه قضية خطيرة، وذلك مسألة الاجماع دي مسائل التي تدرس ويقوم يعني يعيها طالب العلم وعيا جيدا، لانها مسألة محفوفة كما رأيتم بالايه؟ بالمخاطر. المسألة الرابعة اهل الاجماع وشروط اهل الاجماع، ونكمل ان شاء الله بعد صلاة العشاء. في بس اخي كان بيقول لي كلمه بس هي اللي عجبتني في السؤال، بيقول لي ما هي صفه الجماعه التي يجب اتباعها في هذا العصر ومن يمثلها؟ يا عم احنا بنتكلم عن اتباع الجماعه، جماعه المسلمين، المسلمين ماليش دعوه، انت فاكر ان احنا تبع جماعات؟ ليش دعوه بالجماعات؟ يعني جايين لنا نقول اتبع جماعه كذا وجماعه كذا. هذه الجماعات فرقت المسلمين، خلي بالك، هذه الجماعات فرقت المسلمين. احنا بنتكلم عن جماعه المسلمين حيث هم، اخوك المسلم اللي في السعوديه، اخوك المسلم اللي في باكستان، اخوك المسلم اللي في امريكا، واخوك المسلم اللي في ليبيا، اخوك المسلم، كل المسلمين. ده اللي بنتكلم عليه، كلمش جماعه المسلمين، كل المسلمين، مش جماعه ليها رئيس وقائد ومن يمثلها. لا اصحى يا استاذ، احنا مش ممزقين ومفرقين للامه، احنا عايزين نجمع الامه على الكتاب والسنه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.